بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
أعيد، ولذلك نونت بأيد، من آد يأيد أيدا، والمقصود به القوة. أما ما عبر الله به عن يديه بصيغة الجمع فهو ما جاء في سورة ياسين، مما عملت أيدينا، والجمع يطلق على المثنى كما هو معلوم، وإلا فهما يدان تليقان بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. الشاهد من هذا أننا عندما نريد أن نفهم أن كلمة نرجع فيها إلى فهم السلف. السلف هم فقهاء الأمة الأوائل من الصحابة والتابعين والعلماء في القرون المفضلة، وهؤلاء لا شك أنهم ماذا فعلوا؟ أنهم فهموا هذا الفهم العظيم، وهو أنهم مقدمون على أهل اللغة وغيرهم، كما أن أهل النحو وأهل الفلسفة كما ذكر المصنف مثلا بسقراط أو بقراط وبسيبويه أدرى ببعض المصطلحات المهمة من وضع اللغة في الأصل، وكذلك الفقهاء أي العلماء أدرى بالمصطلحات الشرعية وبالمدلولات الشرعية ممن؟ من أهل اللغة وغيرهم، من أهل اللغة وغيرهم. نعم.
قال رحمه الله: إذا عرف ذلك فتأويل ما أخبر الله به عن نفسه المقدسة الغنية بما لها من حقائق الأسماء والصفات هو حقيقة نفسه المقدسة المتصفة بما لها من حقائق الصفات، وتأويل ما أخبر الله به من الوعد والوعيد هو نفس ما يكون من الوعد والوعيد.
بناء النتيجة ما هي؟ أن تأويل ما أخبر الله به عن ذاته المقدسة وأسمائه الحسنى وصفاته العلى هو عين ما أخبر الله به بدون تأويل ولا تحريف. أخبر أن له يد، فالحقيقة هي ماذا؟ هي اليد التي تليق به. أخبر أن له استواء، فله استواء ماذا؟ حقيقي ولا مجازي؟ حقيقي. أخبر أن له وجها، حقيقي ولا مجازي؟ حقيقي، هو عين ما أخبر الله به. أخبر أن له رضا وفرحا وضحكا ورحمة ومحبة وسخطا وبغضا وغضبا ومقتا، كل ذلك يليق بجلاله وعظمته. فحقيقة ما أخبر الله عن نفسه هو بعينه حقيقة، يعني هو بعينه، فما أخبر الله به عن نفسه يعني يوصف به على الحقيقة لا على المجاز، يوصف به على الحقيقة لا على المجاز. ولذلك قول المصنف هنا هو حقيقة ما أخبر الله به، أي بدون تأويل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه، على حد قول الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بغض النظر عن الكيفيات، بغض النظر عن ماذا؟ عن الكيف، أن الكيف لا يعلمه إلا الله. لا نقول إنه ليس لصفاته كيف، نعم لها كيف، لكن هذا الكيف من الذي يعلمه؟ الله وحده. ولذلك ثبت عن السلف ومنهم الزهري ومكحول وغيرهما أنهم كانوا يقولون أمروها، ومالك كانوا يقولون أمروها كما جاءت بلا كيف، أمروها كما جاءت بلا كيف. وكذلك ما أخبر الله به من الوعد والوعيد، فما يقع وفق ذلك الخبر إنما هو حقيقة ما أخبر الله به من وجود الجنة والنار وما فيها من مسميات، وإن كنا نجهل ماذا؟ الكيفيات، كما هو حالنا في جميع المغيبات، نؤمن بأنها واقعة لا محالة وأنها على الحقيقة، ولكن لا نكيفها، وإنما نترك العلم بكيفيتها إلى الرب سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: ولهذا ما يجيء في الحديث نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه، لأن ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فيه ألفاظ متشابهة تشبه معانيها ما نعلمه في الدنيا، كما أخبر أن في الجنة لحما ولبنا وعسلا وماء وخمرا ونحو ذلك، وهذا يشبه ما في الدنيا لفظا ومعنى، ولكن ليس هو مثله ولا حقيقته كحقيقته.
هذه نتيجة هذه القاعدة، أن ما أخبر الله به من المغيبات نكل علم الكيفية إلى الله، ونؤمن بأن هذه حقيقة، لحم في الجنة لحم، رمان، فاكهة، زوجات، أنهار، عيون، قصور إلى آخره، وكل هذه ثابتة. خمر الآخرة الذي يحرم على من شرب خمر الدنيا، كل هذه أمور نؤمن بها ونؤمن بحقيقتها، لكننا نجهل كيفيتها. ولذلك يقول الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ويقول تعالى: وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. ويقول عبد الله ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله جل وعلا: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. فيجب أن نذعن لذلك ونسلم له ونوقن به ونؤمن به على الحقيقة التي والكيفية التي يعلمها الله سبحانه وتعالى. فهناك أشياء فيها يعني لها جانبان، جانب محكم وجانب متشابه، وهي كل ما أخبر الله به من المغيبات معناها الحقيقي محكم نؤمن بها على الوجه الصحيح، كيفياتها متشابهة، كيفياتها متشابهة. فالتشابه إنما هو في مسألة الكيفية وفي مسألة الشكل وفي مسألة الكون الكن وفي مسألة نوع الطعم ونوع الرائحة مثلا ونوع الشكل وما إلى ذلك. والمهم أن نؤمن بأنه لا يوجد فيها شيء مما يتعلق بالنغص الموجود في هذه المسميات الموجودة في ماذا؟ في الدنيا. على سبيل المثال الفاكهة، أخبر الله أن فيه فاكهة في الجنة، فاكهة الدنيا ما تأتي إلا بعد تعب وكد وزرع وحصد ثم انتباه للشوك عند الجن ونحو ذلك، أليس كذلك؟ هذا لا يوجد، الكلام لا يوجد في الجنة. نعلم أن في الجنة رمان، الرمان من أتعب الأشياء تقشير ماذا؟ الرمان كما هو معروف، هذا غير موجود في الجنة بهذا الشكل، فيه الرمان ولكن ليس كالرمان. هناك الحور العين والزوجات، يعني معروف ما مع ما يوجد من متعة مع في 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 في, في, في زوج مع زوجات الدنيا، لكن يتبعها قبلها وبعدها أمور وأذن وأوساخ وما إلى ذلك، بخلاف ما أعده الله تعالى من زوجات وحور العين في الآخرة، نسأل الله لا يحرمنا وإياكم. فإن الوضع يختلف، يعني ما يعني ليس الوضع كالوضع. فهذا المقصود من قوله إن لها أنها محكمة من جهة ومتشابهة من جهة أخرى، أو فيها احتام وتشابه أو نحو ذلك من العبارات التي يسوقها المصنف وغيره رحمهم الله.
قال: فأسماء الله تعالى وصفاته أولى، وإن كان بينها وبين أسماء العباد وصفاتهم تشابه أن لا يكون لأجلها الخالق مثل المخلوق ولا حقيقته كحقيقته.
تقدم لنا في هذه الرسالة قاعدة تتعلق بهذا الأمر، وهو أن الاشتراك في الأسماء أو في بعض الأسماء لا يلزم منه ماذا؟ تشابه في المسميات. قد توجد أسماء، ولله المثل الأعلى، الآن الذبابة لها رجل أم ليس لها رجل؟ لها. والإنسان له رجل، هل رجل الإنسان رجل الذبابة؟ ولله المثل الأعلى، رجل الإنسان مثل رجل البعير، رجل الإنسان مثل رجل الفيل. طيب إذا علمنا هذا، كيف نستغرب أن يصف الله نفسه ويسمي نفسه بأسماء قد توافق أسماء من؟ المخلوق، وقد توافق صفات المخلوق، لكن ليست الأسماء كالأسماء وليست الصفات كالصفات، لأنه ليس المسمى كالمسمى وليس الموصوف كإيه؟ كالموصوف. فالفرق بين الصفة والصفة وبين الاسم والاسم كالفرق بين الموصوف والموصوف وبين المسمى وذلك الإيه؟ المسمى، ولله المثل الأعلى. فلذلك يعني التماثل في بعض الأسماء، يعني الله تبارك وتعالى رحيم، بعض أسماء ليس كل الأسماء، أما بعض الأسماء لا يجوز أن يسمى بها غير الله جل وعلا، مثلا الرحمن، هذا لا يجوز أن يسمى شخص بالرحمن، لكن قد يوصف الشخص بماذا؟ بالرحيم. مثلا لفظ الجلالة الله لا يسمى به ماذا؟ غير الله سبحانه وتعالى. لكن الإنسان قد يسمى بالرحيم، قد يوصف بالحليم، قد يوصف بالعزيز، قد يوصف بالخبير، قد يوصف بالبصير، بالسميع. إنا هديناه إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وهناك يقول إن الله سميع بصير، فهل السميع كالسميع؟ وهل البصير كالبصير؟ فكذلك في سائر الأسماء والصفات تطبق هذه القاعدة، لأن التشابه إنما هو في الكيفيات، إنما هو في الألفاظ، عفوا، إنما هو في الألفاظ. وأما الكيفيات فالفرق بينها كما كالفرق بين الموصوف والموصوف. ولذلك لعله مر بنا في بعض الدروس في مسألة صفات الباري سبحانه، في مسألة رؤية الباري سبحانه وتعالى يوم القيامة، قال أهل العلم في شرح قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. قالوا المقصود تشبيه الرؤية بالرؤية، لا تشبيه المرئي بالمرئي. تشبيه الرؤية بالرؤية من حيث ماذا؟ من حيث الثبوت، من حيث أن هذا، من حيث أن هذا أمر لا يشك فيه. يعني كلنا لو قال شخص هذا الذي نحن فيه ليس هو المسجد النبوي، هذا كمن ينكر يعني نفسه، يقول أنا غير موجود تماما. كل الناس جالسون هنا يعلمون أن هذا هو مسجد من؟ مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك لما قرب الله المعنى، لما قرب رسول الله صلى الله عليه وسلم المعنى للناس في مسألة الرؤية، كما ترون القمر، أي كما أنكم لا تشكون في رؤية القمر في ليلة 14 و 15 ونحو ذلك، فإنكم لن تشكوا إن شاء الله أيها المؤمنون في رؤية ربكم يوم القيامة، ولذلك بعد في الجنة. ولذلك قالوا المقصود تشبيه الرؤية بالرؤية، لا تشبيه المرئي بالمرئي، بل إن الله قرب ضرب لنا مثلا بما هو أوضح من ذلك. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة. هل نور الله كالمشكاة؟ ما المقصود إذن؟ المقصود التقريب، تقريب، كما أنكم أنتم يعني ترون هذه المشكاة، والمشكاة فيها ماذا؟ فيها مصباح، والمصباح كأنه ماذا؟ فيها زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري. هذا المنظر منظر عجيب جدا وبديع جدا، فيقرب الله لهذا للناس حتى لا يكونوا في شك من أمرهم. وضرب الله تبارك وتعالى يضرب الأمثال، ولكن لا تضرب له ماذا؟ لا تضرب له الأمثال. هو كذلك يضرب الله للناس الأمثال لعلهم يتذكرون. نعم، وقال فلا تضربوا لله الأمثال. بارك الله فيكم. إذن فرق بين أن يضرب المرء لله الأمثال كأن يشبه الله بخلقه أو يشبه المخلوق بالخالق، وبين أن يضرب الخالق مثلا لنفسه من أجل تقريب المعنى ليكون أوقع في ذهن ماذا؟ في ذهن السامع أو المخاطب. ولذلك هنا نكتة أدبية لعلي أذكرها لكم الآن. جاء رجل أو كان بعض الشعراء عند الخليفة المعتصم، أظنه المعتصم، ومن بينهم أبو تمام الشاعر المعروف، وكان حاضر البديهة، يعني كان رجلا مفوها. هناك أراد أحد الشعراء، هو قال في مدح المعتصم: إقدام عمرو في سماحة أحمد، في سماحة حاتم، بارك الله فيك، إقدام عمر في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء إياس. يعني يقول الخليفة إنك جمعت بين هذه الأوصاف التي هي إقدام عمرو بن العاص، جمعت بين إقدام عمرو بن العاص وسماحة الأحنف بن قيس المعروف بالسماء وسماحة حاتم وكرمه، وفي حلم الأحنف بن قيس وماذا وذكاء القاضي إياس المعروف بحضور البديهة وشدة الذكاء. أراد أحد المناوئين لأبي تمام أن يعني يخد أن يفتن على أبي تمام عند الخليفة، قال: أما زدت على أن شبهت أمير المؤمنين بأجلاف العرب؟ طبعا وحشاهم ذلك لأن بعضهم صحابة مثل عمرو والأحنف والقاضي التابع من التابعين فهم فضلاء، أما حاتم فهو من الجاهليين ومعروف أمر الجاهلية. فالشاهد قال: أما زدت على أن شبهت أمير المؤمنين بأجلاف العرب؟ ومعلوم في علم اللغة أنه يجوز تشبيه الأفضل بالمفضول لتقريب المعنى أو لمعنى مراعا معين في هذا المشبه به، أليس كذلك؟ الآن عندما يشبه الإنسان بالأسد، الإنسان أفضل من الأسد وأفضل من الحيوانات، لكن يراعى ماذا؟ يراعى الشجاعة، ولذلك العرب تسمي أسد وتسمي شبل وتسمي يعني هزبر وتسمي إيش؟ أسامة وتسمي غضنفر وتسمي حمزة، وكل هذه من أسماء إيش؟ من أسماء الأسد. فقال أبو تمام على البديهة، رد عليه فورا قال: لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا شرودا في الندى والباسي، فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكات والنبراس. يعني انتبهتم إلى ذكاء هذا الشاعر، يقول: لا تستغربوا أنني مثلت خليفة بهؤلاء، مع أننا نعتقد أن بعض هؤلاء أفضل ممن من الخليفة ولا شك. قال: لا تستغربوا أنني مثلته بمن هم أقل منه، على حد كلام الشاعر طبعا، لا تستغربوا ولهم بعضهم أفضل منه، المعتزل المعتزلي وعمر بن الصحابي والأحنى الصحابي والقاضي التابعي، لكن نحن نتمشى مع كلام من الشاعر. لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا شرودا في الندى والباسي، فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكاتي والنبراسي. يعني لا تستغربوا أنني شبهته بمن هم أقل منه لأمور تراعى، ففلان يشتهر بكذا وفلان يشتهر بكذا وفلان يشتهر بكذا، وأنا لم أفعل بدعا في هذا، لأن الله وهو الخالق سبحانه وتعالى مثل نوره أو شبه نوره بماذا؟ بالمشكاة. فهل نور الله كالمشكاة؟ أم أن المقصود تقريب المعنى للسامع؟ تقريب المعنى. فهو يعني يقول: أنا أوردت هذه القصة لأبين أن المراد يا إخواني من أنه لا يلزم من وجود مثل أن يكون مساويا للممثل به أو المشبه به من كل وجه. وكما قلت أن الله يضرب الأمثال لعباده لبيان معنى من المعاني، ولكن العباد لا يجوز لهم أن يضربوا ماذا؟ الأمثال لله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: والإخبار عن الغائب لا يفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء المعلومة معانيها في الشاهد، ويعلم بها ما في الغائب بواسطة العلم بما في الشاهد مع العلم بالفارق المميز، وأن ما أخبر الله به من الغيب أعظم مما يعلم في الشاهد.
هذا واضح، هذا تأكيد لهذه القاعدة. يعني الأمور الغيبية، الله أخبرنا عن أسمائه وصفاته، وأخبرنا عن الجنة والنار وما فيهما. طبعا الحمد لله من صفة المؤمنين من أفضل صفاتهم أنهم يؤمنون بماذا؟ بالغيب. لكن من باب زيادة الطمأنينة للمؤمنين قد توجد أسماء في الشاهد، يعني في الحاضر الذي أمامك أو الذي تجده بأحد إحدى حواسك، فيبين الله فيجعل الله تبارك وتعالى أو يذكر أسماء موجودة في الشاهد، لا على أساس أنه يشبه ذلك المشاهد من كل وجه، ويعني الشاهد يعني الحاضر يقصد، وإنما المقصود بيان أن هذا المعنى ثابت لله جل وعلا بغض النظر عن اختلاف ماذا؟ عن اختلاف الكيفية واختلاف المعاني واختلاف الأمور فليست الأسماء كالأسماء وليست الصفات كالصفات. لكن إذا ضرب مثل بالشاهد صار أوقع في ذهن ماذا؟ في ذهن السامع أو المخاطب. إذا ضرب مثل في الشاهد صار ماذا؟ صار أقوى في ذهن من؟ في ذهن السامع وفي ذهن المشاهد، ولم يعد بعد ذلك يعني يشك في الأمر بعد أن بين الله له بما هو ظاهر أمامه مع اختلاف مع البون الشاسع والاختلاف الكبير بين المشبه مثلا والمشبه به، أو بين الاسم والاسم، أو بين الصفة وماذا والصفة. وإلى درس الغد إن شاء الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا والمسلمين بعلمكم. هذه أسئلة كثيرة. يقول السؤال السائل الأول: هل يجوز التسمية بعبد الرسول؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
باختصار هذه لا تجوز، لأن العبودية لله سبحانه وتعالى، فلا يقال عبد الرسول ولا عبد النبي ولا عبد الحسين ولا عبد يليل ولا عبد العزة ولا عبد هبل، لأن الكل مخلوق، حتى الرسل لا يعبد لهم أحد لأنهم هم عبيد، فكيف يعبد لمن هو عبد؟ لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، وأنه لما قام عبد الله يدعوه سبحان الذي أسرى بعبده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: من المسلمين يصومون 40 يوما في كل سنة ويبتعدون عن نسائهم في نفس هذه المدة، ويدعون بأن ذلك من أجل تكثير أنفسهم، فهل هذا من الأمور المبتدعة؟
الجواب في السؤال: هي مبتدعة ولا كرامة. الرسول صلى الله عليه وسلم سن لنا سننا في الصوم، فسن لنا صيام 3 أيام من كل شهر، وبخاصة الأيام البيض 13 و14 و15، وصيام 2 والخميس، وصيام 6 من شوال، ويوم عرفة، والأيام 9 من ذي الحجة، ويوم عاشوراء أو يومي عاشوراء 9 والعاشر، وصوم يوم وترك يوم، وهذا هو أقصى حد أذن به الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي هو صوم من؟ داود عليه السلام. أقصى حد أذن به النبي صلى الله عليه وسلم هو صوم يوم وترك يوم، ومع أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قبل وأخذ يصوم ذلك، لكنه ندم أنه التزم أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما وجد نفسه ماذا؟ عاجزا عن القيام بذلك. والأولى هو التوسط. أما تحديد أيام لم يحددها الله ولا رسوله فهذا باطل وبدعة، ونخشى أنهم يريدون الأجر فيقعون في الوزر، لأن الله عز وجل يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ثم كونهم يعتزلون نساءهم في تلك الأيام فهذا أمر يعني يدعو إلى العجب. أليس شهر رمضان هو أفضل يوم شهر يصام؟ أليس صيامه ركنا من الأركان؟ فهل يعتزل فيه النساء في الليل؟ لا. ولا يقول الله تبارك وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. فإذا إذا كان هذا في شهر رمضان، فإن هؤلاء الذين يلزمون أنفسهم بأمور لم يأذن بها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، قل أأنتم أعلم أم الله؟ شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فهؤلاء الذين يلزمون أنفسهم بصيام 40 يوما أو خروج 40 يوما أو خروج 4 أشهر أو خروج 3 أيام محددة بحيث تحدد ابتداء، فلا شك أن هذه بدعة من البدع التي أحدثها كثير من الناس، والسنة فيها خير كثير، والدين دين كامل، فعلينا أن نلزمه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما رأيكم في قول من يقول إن أرواح المؤمنين يلتقي بعضها ببعض في المنام أو بعد موت بعضهم؟
نقول: الله أعلم، لا نعلم عن هذا شيئا، والله تبارك وتعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم. لو قال لنا قائل إن هذه المسألة قد قررها شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح أقول حتى ولو قررها لأمرين. الأمر الأول أن كتاب الروح لابن القيم رحمه الله لعله قد ألفه في أول حياته، بدليل أن فيه مسائل يرد عليها ابن القيم في أماكن أخرى. وثانيا حتى لو قالها ابن القيم فهو غير معصوم، العصمة بالرسل عليه الصلاة والسلام. فمع محبتنا له وتقديرنا له وحقارة علمنا بالنسبة لي لعلمه، لكن يؤخذ من قوله ويرد كغيره. فالعصمة بالرسل عليه الصلاة والسلام، فقضية التقاء الأرواح سواء بعد الممات أو سواء بعد في حال المنام أو أنهم يتزاورون أو ما إلى ذلك، والله لم يرد فيه نص صحيح يعول عليه، وكلها آثار ومنامات لا يعول عليها البتة. أقول كل ما ذكر في هذا الباب لا تعد منامات ورؤى لا يعتمد عليها. وعلى المسلم أن يقف عند ماذا؟ عند النصوص، عند الكتاب والسنة، ولا يشغل نفسه بما لم يأمر به الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو قول العلماء في التقريب بين المذاهب المنتمية إلى الإسلام كالتقريب بين السنة والشيعة؟
المطلوب من جميع المسلمين أن يلتقوا على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون هذا المعتمد. وما خرج عن هذا التوجه فلا يمكن التقريب معه أيا كانت مسمياته أو أيا كان مذهبه. من لم يعتمد الكتاب والسنة مذهبا له ومنهج السلف الصالح فلا يمكن أن يتقارب معه المسلمون أيا كان مسماه وأيا كان نحلته. هذه خلاصة الكلام في هذه المسألة. العبرة بماذا؟ باتباع الكتاب والسنة. فمن وافقنا على اعتبار الكتاب والسنة المصدر الوحيد في الرجوع مع فهم سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين فلا تعنينا المسميات، فإن فهو أخونا في الإسلام ونحبه ويحبنا ونواليه ويوالينا. أما من خرج عن هذا المنهج فإنه يكره بقدر ماذا؟ خروجه وبعده عن هذا المنهج. والله الموفق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والإخبار عن الغائب لا يفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء المعلومة معانيها في الشاهد، ويعلم بها ما في الغائب بواسطة العلم بما في الشاهد مع العلم بالفارق المميز، وأن ما أخبر الله به من الغيب أعظم مما يعلم في المشاهد في الشاهد. وفي الغائب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فنحن إذا أخبرنا الله بالغيب الذي اختص به من الجنة والنار علمنا معنى ذلك، وفهمنا ما أريد منا فهمه بذلك الخطاب وفسرنا ذلك. وأما نفس الحقيقة المخبر عنها مثل التي لم تكن بعد وإنما تكون يوم القيامة فذلك من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذا امتداد لما بينه الشيخ رحمه الله تعالى من أقسام التأويل، وهو يبين هنا أن الله سبحانه وتعالى قد يخبر عن الغائب بأمر مشاهد وبأمر محسوس لتقريب المعنى مع التفاوت والبعد الشاسع
والبعد والبين الكبير بين هذا المغيب المخبر عنه وبين هذا الشاهد الذي سمي باسمه أو وصف بوصفه مع الفارق بين الأمرين. وقد بينا بالأمس أن الله سبحانه وتعالى كما بين الشيخ وسمى نفسه بأسماء وسمى بعض عباده بتلك الأسماء ووصف نفسه بأوصاف ووصف بعض عباده بتلك الأوصاف، فهل الاسم كالاسم وهل الوصف كالوصف؟ الفرق بين الاسم والوصف في الشاهد كالفرق بين المسمى في الشاهد والغائب كالفرق بين المسمى والذات بين الشاهد والغائب. والمقصود إخواني أن الله سبحانه وتعالى قد يذكر أشياء من نعيم الآخرة ومسميات موجودات الجنة ومسميات ما أعد للكافرين في النار مع البون الشاسع بين الأمرين وإن اتفقت الأسماء، فاتفاق الأسماء لا يدل على الاتفاق في الواقع وإنما هذا اشتراك لفظي فقط، والفارق بين الاسم والاسم كالفرق بين المسمى والمسمى، والفرق بين الصفة والصفة كالفرق بين الموصوف والموصوف. فكما أن الموصوف وهو الرب جل وعلا لا يعلم كيف هو إلا هو، كذلك ما وصف به نفسه وما سمى به نفسه لا يعلم كيفية تلك الأسماء ولا كيفية تلك الصفات إلا هو سبحانه وتعالى. وهكذا يقال في سائر المغيبات. ولذلك ضرب مثلا بما في الجنة والنار، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا في مسألة الجنة: في الجنة ما لا أعدت العباد الصالحين، وهو حديث قدسي، فأعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر بقلب بشر. ولذلك يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، أما المسميات فهي مختلفة اختلافا كليا، شكلا وموضوعا، كيفية وحقيقة، تختلف اختلافا كليا. وإنما قد يوجد التشابه في الألفاظ وفي المدلول العام، أما عندما يضاف الاسم أو الصفة إلى المخلوق فإنها تليق به كمخلوق، وعندما تضاف إلى الخالق فإن الخالق لا يشبهه أحد من خلقه سبحانه وتعالى، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى. وكذا يقال في نعيم الجنة وفي أهوال النار. نعم.
قال رحمه الله: ولهذا لما سئل مالك رحمه الله وغيره من السلف عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، قالوا: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وكذلك قال ربيعة شيخ مالك قبله: الاستواء معلوم والكيف مجهول، ومن الله البيان، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا الإيمان. فبين أن الاستواء معلوم وأن كيفية ذلك مجهولة. ومثل هذا يوجد كثيرا في كلام السلف والأئمة ينفون علم العباد بكيفية صفات الله وأنه لا يعلم كيف الله إلا الله، فلا يعلم ما هو إلا هو. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وهذا في صحيح مسلم وغيره. وقال في الحديث الآخر: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وهذا الحديث في مسند وصحيح أبي حاتم وقد أخبر وقد أخبر فيه أن الله أن لله من الأسماء ما استأثر به في علم الغيب عنده، فمعاني هذه الأسماء التي استأثر الله بها في علم الغيب عنده لا يعلمها غيره.
وهنا يبين المصنف رحمه الله تعالى ويورد بعض الآثار وبعض الأحاديث في هذا الباب التي تبين أنه وإن تشابهت الأسماء فإن المسمى يختلف، وكذلك وكذا يقال في الصفات. فأورد قول الإمام إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى عندما جاءه أحد المبتدعة فسأله قائلا: يا أبا عبد الله، يقول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، فكيف استوى؟ فأطرق مالك رحمه الله قليلا حتى علته الرحضاء، يعني حتى علاه العرق وتفصد جسمه كله عرقا، وهكذا يحصل في حال الغضب، وخاصة الغضب لله في مثل هذه المسألة. فقال له أي الإمام مالك، قال لهذا السائل: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وقد روي مرفوعا بسند، وقد روي عن أم سلمة بسند ضعيف، وأصح ما روي فيه أنه عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. وقد أفرده أخونا الأستاذ الشيخ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى ببحث نفيس فليرجع إليه حول أثر من الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهو بحث نفيس يستفيد منه طلاب العلم. ومعنى قولي هذا: الاستواء معلوم ثابت لفظه ومعناه، لأنه قد دل عليه الكتاب والسنة، وما دام قد دل عليه الكتاب والسنة فهو معلوم، ولا يشكك في معلوميته إلا جاهل أو منافق أو ملحد أو صاحب شبهة ضال أو نحو ذلك، فهو معلوم. والمعلوم المقصود به أنه لا يشك فيه، كلمة معلوم كلمة تدل على الأمر الذي لا يشك في حصوله. فلذلك قال: الاستواء معلوم. ثم بعد أن بين أنه معلوم قال: والكيف مجهول. مع أننا نعلم أنه استوى كما يليق بجلاله وعظمته وعلى وارتفع على جميع خلقه، فإن كيفية ذلك الاستواء مجهولة بالنسبة لنا نحن المخلوقين، لأن ذلك مما استأثر الله بعلمه. فلذلك قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول. مجهول لا إنه ليس هناك كيف، بل هناك كيف ولكنه مجهول بالنسبة لنا وضعفنا، وأن قدراتنا لا تصل إلى ذلك، فالكيف مجهول. الاستواء معلوم وكيف مجهول، والإيمان به واجب، ما دام قد دل عليه الكتاب والسنة فهو واجب، فالإيمان به واجب. يجب على المؤمن، على كل مسلم، أن يؤمن بما وصف الله به نفسه في كتابه، وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تأويل، على حد قول الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الاستواء معلوم وكيف مجهول، والإيمان به واجب. ثم قال: والسؤال عنه أي عن ماذا؟ أي عن كيفيته بدعة. السؤال عن الكيفية بدعة. ثم أمر بإخراجه من مجلسه وطرده، وقال: ما أراك إلا مبتدعا، فأخرجه من مجلسه. وهكذا كان شأن السلف وهكذا شأن السلف من مع المبتدعة الذين ظهرت بدعهم وعمت وطمت وأصبحوا بؤرة فساد، فإنهم يكرهون مجالستهم. وهذا مروي بألفاظ أخرى عن شيخه ربيعة بن عبد الرحمن الملقب بربيعة الرأي بلفظ قريب من هذا، لكن فيه فوائد أخرى. الاستواء معلوم والكيف مجهول، إذا إلى هذا الحد نقف. الاستواء معلوم لأنه ورد في الكتاب والسنة، والكيف مجهول لأنه مما استأثر الله بعلمه. وماذا؟ ومن الله البيان، الله عز وجل هو الذي بين في كتابه في قوله الرحمن على العرش استوى، وجاء تكرار ذلك أو ما في معناه في 7 مواضع من القرآن الكريم، في سورة الأعراف ويونس والرعد وطه وطه والفرقان والسجدة والحديد. فإذا ولذلك قال الاستواء معلوم والكيف مجهول كما بينا في كلام الإمام مالك. ومن الله البيان، الله هو الذي بين ذلك في كتابه، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل كما يقال. يا أخي الكريم، الله يقول لك الرحمن العرض استوى وأنت تقول لا، ليس لم يستوي وإنما معنى ذلك قهر أو استولى أو غلب، هذا كلام فارغ. يعني لا أدري كيف يجرؤ المسلم على تحريف كلام الله الواضح البين الذي لا ليس فيه أي إشكال. فهو ثابت، لأن الله بينه، ولذلك قال ربيعة الرأي ومن الله البيان وعلى الرسول البلاغ، وقد بلغ البلاغ المبين، إن عليك إلا البلاغ، وعلى الرسول البلاغ. أذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، إن عليك إلا البلاغ. فالرسول هو المبلغ من عند الله، هو الذي يبلغ عن الله، وهو أمينه على وحي بعد أن تلقاه وسمعه من جبريل، وسمعه جبريل من الله تبارك وتعالى مباشرة وبدون واسطة. وعلى الله رسول البلاغ، وعلينا إيه؟ الإيمان، يعني التسليم بكل ما أخبر الله به، التسليم بكل ما أخبر الله به من هذه من المسائل، سواء عقلنا معناها أم لم نعقل، وعلينا أن نعتقد أن لها معنى يليق بجلال الله سبحانه وتعالى وعظمته. ثم إن المصنف بعد ذلك، بعد إيراد هذه الآثار وتطبيقها على ما تقدم من أن نعلم ما أخبر الله به من المغيبات من جانب دون جانب أو من وجه دون وجه، فنعلم ما المعاني ونجهل ماذا الكيفيات، أو دخل فيما يتعلق بالأسماء الحسنى لله سبحانه وتعالى. واستشهد أولا بحديث اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء. واستشهد أولا بحديث اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك. لا نقص ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. الله تبارك وتعالى هو المستحق لجميع أنواع المحامد والثناء له وحده دون سواه. فمقصود أننا لا نقصي ثناء عليه قد استدل بها المصنف هنا على أن أسماء الله لغير منحصرة، وأننا مهما قلنا لن نبلغه أو لن نبلغ مدى المقصود. أن هذه أو هذا الحديث يدل على أن الأسماء غير منحصرة، ومما يدل على عدم حصرها ما رواه أيضا الإمام أحمد وغيره بسند صحيح من حديث دعاء الكرب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وغمومنا وذهاب أحزاننا وشفاء مرضانا. هذا الحديث عظيم، وفيه بشارة للمؤمنين الذين يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى في كل وقت. ولذلك قال من قال هو به هم أزال الله همه وأبدله به فرحا. أزال الله همه وأبدله به فرحا. يعني من بركة هذا الدعاء يعني هذا من دعاء الكرب الذي يقوله المسلم عندما تنزل به نازلة أو تحل به مصيبة أو تأتيه ضائقة يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، وهو دعاء عظيم فيه استكانة لله. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ولجوء إليه بصدق ناصيتي بيدك، يعني نهايتي بيدك ماض في حكمه، لأنه لا رد لقضاء ولا معقب عادل في قضاؤك أي ما تقضيه لي فهو عين العدل. عادل في قضاؤك أي حكمك حكم عادل لأنك منزه عن الظلم يا ربي. وبعد هذه المقدمة من التوسل بالعمل الصالح وببعض أسماء الله وصفاته قال أسألك اللهم لكل اسم هو لك، كل اسم كل من ألفاظ العموم جميع الأسماء التي سميت بها نفسك. والشاهد منه أو استأثرت به في علم غيره مما يدل على أن أسماء الله غير منحصرة، وأن لا نعرف منها إلا القليل ولا تنحصر فيما بلغنا ولا تنحصر فيما صح في الكتاب والسنة، بل إنها تزيد بذا على ذلك يعني لا تنحصر في 99 كما سيأتينا في حديث البخاري وبيان ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. المهم علينا أن نعي أن حديث ابن مسعود هذا حديث ابن مسعود هذا فيه دلالة على ماذا؟ على أن أسماء الله غير منحصرة، وإن هناك أسماء لا نعرفها، وأن هناك أسماء لا نعرفها. ومقصود أن يدعو المسلم حال الكرب بمثل هذا الدعاء، وأنه يستدل به على أن أسماء الله غير منحصرة. فهناك أسماء كما ذكر هنا أنزلها في كتابه، وهناك أسماء علمها أحدا من خلقه، وهناك أسماء سافر الله بعلمها، وهناك أسماء سافر الله بها. وقوله سميت به نفسك هذا عام، وأما التفصيل يأتي في قوله أو أنزلته في كتاب. الذي أنزله في كتاب مما تم به نفسه من عطف العام خاص على العام. أو علمته أحدا من خلقه، أو علمته أحدا من خلقك أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك ولو لم ينزل في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب أن تجعل القرآن إلى آخره. هذا نص على أن أسماء الله غير منحصرة في عدد 99 ولا غيرها، كما سيأتي توضيحه إن شاء الله عند السلام على صحيح على حديث البخاري وحديث الترمذي. نعم.
قال والله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه عليم قدير سميع بصير غفور رحيم إلى غير ذلك.
أو قبل هذا ما تعرض للإسم هنا الحديث هنا. قبل أن ننتقل إلى الترادف وعدمه نكمل ما يتعلق بهذه المسألة، وهي أن الإشكال الذي أوقع بعض الناس كابن حزم رحمه الله في أن يعد أسماء الله منحصرة في 99 أسماء، ما رواه الإمام البخاري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 أسماء من أحصاها 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. فالجمهور السلف فهموها فهما، وابن حزم فهمها فهما آخر. ابن حزم يقول إن لله 99 أسماء، وانتقى أسماء باجتهاده بعضها لا يمكن أن تكون اسما بحال من الأحوال، مثل عده الدهر اسما من أسماء الله سبحانه وتعالى، أخذا بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم فيما روي عن الله لا تسبوا الدهر فإني أنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. وكأنه وقف على فإني أنا الدهر وترك أول الحديث وآخرة. إن قوله صلى الله عليه وسلم فيما رويه عن الله أقلب الليل والنهار حسم المسألة، وبين أن المراد أنه خالق الدهر، وإنما قد يقول يرد في اللغة العربية شيء من مثل هذه الأساليب التي يقصد بها العزم والحث على فعل الخير. وليس المراد إن الدهر اسم من أسماء الله بأي حال. إذا نعود إلى العدد، نعود إلى مسألة العدد. السلف قالوا إنه ليس المراد هنا العدد، يعني ليس المراد الحفظ العدد الحصر، وإنما المراد عد 99 من أسماء الله الثابتة في الكتاب والسنة، مما دلت الأدلة على أنه صراحة على أنه ماذا؟ اسم من أسماء الله، وإحصاؤها كما سيأتي بيانه. وله نظائر في اللغة، فعندما تقول عندي 100 ريال أعددتها للزكاة، هل المراد بذلك أنك لا تملك إلا تلك 100 لغة؟ ما المراد؟ المراد أن هذا العدد هو الذي أعد لماذا؟ للزكاة أو للصدقة. أو لو قال قائل عندي أو يوجد لدي 100 من الإبل أو قصتها مثلا في سبيل الله، فهل المراد أنه لا يوجد عنده غيرها؟ قد يوجد عنده غيرها، إذن هذا واسع وسائغ في اللغة. فكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما، يعني هذه 99 من أحصاها دخل الجنة، ولا يعني ذلك أنه لا يوجد ماذا؟ غيرها، بدليل حديث عبد الله بن مسعود الذي تقدم ذكره قبل قليل. ومعنى إحصائها ليس مجرد الحفظ والترنم والتغني كما يفعله المترنمون والمبتهلون عبر الإذاعات وربما صاحبتها الموسيقى الصاخبة والمعازف المحرمة، لا يا عبد الله، ليس هذا هو المراد أبدا. كثير من بلاد المسلمين لا يعرفون حتى في المساجد إلا الترنم بها، ولو سئلوا عن مدلولها وآثارها وما يقتضيه الإيمان بها لما عرفوا من ذلك شيئا، يعني عبارة عن أغاني يرددونها إما مصحوبة بموسيقى أو غير مصحوبة، ويتخذونها أغاني، فهذا دجل وليس من إحصاء أسماء الله الحسنى في شيء، وأسماء الله كلها حسنى. إذن ما المقصود بالحفظ أو الإحصاء؟ المقصود حفظها مع فهم معناها والعمل بمقتضاها والإيمان بآثارها. فمثلا إذا عرفت أن الله غفور رحيم تؤمن بأنه يغفر لعباده وأنه يرحمهم، ومن ثم تلجأ إليه في طلب المغفرة والرحمة، ومن ثم تؤمن بأن كل ما أوتي العباد من نعمة إنما هي من آثار ماذا؟ رحمة الله سبحانه وتعالى. إذا علمت أن الله قوي شديد العقاب ترهبه وتخشاه وتخافه وتبتعد عن محارمه وتجتهد فيما يرضيه سبحانه وتعالى، إذا علمت أن الله سميع بصير عليم، آمنت بأن له سمعا وبصرا وعلما يليق به، وأن ذلك أيضا من آثار ذلك أنه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، وهكذا يقال في سائر الأسماء والصفات، يقال في سائر الأسماء، فهي من هنا يعني غير منحصرة، وهذا واضح. أما العد الوارد في عن طريق الوليد بن مسلم في سنن الترمذي فقد ضعفه كثير من أهل العلم، وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن حجر، وأشار إلى ذلك الترمذي نفسه وغيره، وقد أفرده شيخ الإسلام في الفتاوى في الجزء 6 على ما أذكره 5 بكلام طويل نفيس فليرجع إليه. وأهل الحديث الحافظ الحاج بن حجر تكلم عليه كلاما يكفي ويكفي. ولعل هذا العد الوارد في صحيح الترمذي مع ما فيه من اضطراب في إبدال اسم من مكان اسم ونحو ذلك لعله من اجتهاد من الوليد ابن مسلم رحمه الله أو بعض شيوخه هذا الذي يبدو في هذا الأمر. نعم تفضل.
قال والله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه عليم قدير سميع بصير غفور رحيم إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته. فنحن نفهم معنى ذلك ونميز بين العلم والقدرة وبين الرحمة والسمع والبصر، ونعلم أن الأسماء كلها اتفقت في جلالتها على ذات الله مع تنوع معانيها، فهي متفقة متواطئة من حيث الذات متباينة من جهة الصفات.
هذا يمكن أن نجعل له عنوانا، هل أسماء الله تعالى متباينة أم مترادفة؟ هل هي متباينة أو مترادفة؟ وقد يترتب عليها سؤال آخر، هل هي أعلام أم أوصاف؟ والجواب باختصار أنها مترادفة باعتبار ومتباينة ومتغايرة باعتبار آخر، كما أنها أعلام باعتبار وأوصاف باعتبار آخر. والمقصود أنها فيما يتعلق أنه فيما يتعلق بدلالة الأسماء على مسمى واحد، كون الله تبارك وتعالى هو العليم الخبير الغفور الرحيم الحليم الرزاق ذو القوة المتين ذو الجلال والإكرام العزيز الجبار المؤمن المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الملك القدوس السلام إلى آخره العزيز الحكيم. هذه الأسماء باعتبار دلالتها على ذات الله وإطلاقها على الله سبحانه وتعالى فإنها والحال هذه تكون ماذا؟ مترادفة، بمعنى أن الله هو الرزاق هو المتين هو الحكيم هو العزيز هو الغفور هو الرحيم هو المؤمن هو الجبار هو المتكبر إلى آخره سبحانه وتعالى. فبهذا الاعتبار تعتبر ماذا؟ مترادفة، وهي أعلام على الله سبحانه وتعالى، أعلام على الله تبارك وتعالى ومترادفة. أما باعتبار دلالة كل اسم على وصف خاص يليق بالله سبحانه وتعالى فهي بهذا الاعتبار متباينة، بمعنى أن معنى الرحيم غير معنى إيش؟ العليم، ومعنى الجبار غير معنى اللطيف الخبير، ومعنى القوي غير معنى اللطيف مثلا. فهي وإن كانت أعلاما على الله تطلق على الله تبارك وتعالى غير أنها تعتبر أوصافا متفرقة متنوعة متنوعة. فالله تبارك وتعالى له صفات الكمال ونعوت الجلال المتنوعة التي منها ما عرفنا ومنها ما لم نعرف، فيجب أن نؤمن بذلك كله. إذن باختصار نقول إنها أعلام مترادفة باعتبار أنها تطلق على ذات واحدة وعلى مسمى واحد وهو الله سبحانه وتعالى، ونعتبرها متباينة وإن شئت قلت متغايرة وإن شئت قلت تعتبر أوصافا باعتبار دلالة كل اسم على وصف إيه؟ على وصف خاص يليق بجلال الله سبحانه وتعالى وعظمته. وهذا موجود في أشياء كثيرة، ولله المثل الأعلى. الرسول صلى الله عليه وسلم له 5 أسماء، أحمد ومحمد، قال عليه الصلاة والسلام إن لي 5 أسماء، فأنا أحمد وأنا محمد وأنا الحاشر وأنا الماحي وأنا العاقب، أي لا نبي بعدي. أولا نشرح معنى الأسماء، أحمد ومحمد معروف، العاقب عفوا الحاشر الذي يحشر الناس عند قدمه يوم القيامة، الماحي الذي يمحو الله به ماذا؟ الشرك والكفر. العاقب أي الذي لا نبي بعده. وبالمناسبة فإنه لا توجد أسماء للنبي عليه الصلاة والسلام غير هذه الأسماء الخمس. انتبهتم لهذا؟ لا توجد أسماء لله للرسول صلى الله عليه وسلم غير هذه الأسماء الخمسة. طيب ما ذكر من القرآن من وصفه بالسراج المنير والرحمة والنبي الأمي الرؤوف الرحيم إلى آخر ذلك، هذه ماذا تسمى؟ هذه صفات، صفات ما تعتبر أسماء. أما الأسماء للنبي صلى الله عليه وسلم فهي هذه الأسماء وليه الخمسة، ما هي؟ أحمد، محمد، الحافظ، الماحي، العاقل. طيب عرفنا أن ما جاء غير ذلك فهي أوصاف. طيب تسميته بطه أو بياسين أو نحو ذلك، هل هذه أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا لا والله. وإنما طه ما معناها في القرآن؟ حروف مقطعة جاء بها للتعجيز والتحدي، وكذلك يقال في ياسين. فلو سميناه ياسين أو طه لجاز أن نسميه ماذا؟ حاميم عين سين قاف قاف كاف ها يا عين صاد نون قاف طاسين ميم ألف لام ميم ألف لام راء ألف لام ميم راء وهكذا. لو جاز أن نسميه بطه أو ياسين لسميناه بهذه الحروف كلها. لذلك فإن الأسماء هذه الأسماء الخمسة، وما لا يجوز أن نعتقد أن من أسمائه صلى الله عليه وسلم طه، ولا أن نقول أن من أسمائه صلى الله عليه وسلم ياسين، ولا غيرها من المسميات التي يسميه بها الناس دون ما دليل واضح ظاهر. لعلنا نقف عند هذا إلى درس الغد أو إلى درس السبت القادم إن شاء الله. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
السلام عليكم وبارك فيكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، قد يستدل بعض الناس بقوله صلى الله عليه وسلم: أو علمته أحدا من خلقك فيأتي بأسماء من عنده فيسمي الله عز وجل بها، محتجا بهذا الحديث، فكيف الجواب عنه؟
هذا استدلال في غاية البطلان، وقد استدل به بعض المتصوفة وزعموا أن مستندهم في هذا ما علمه الله الخضر عليه السلام. والحق والتحقيق أن الخضر ماذا؟ نبي من أنبياء الله، وأن الله علمه مثل ما علم محمد صلى الله عليه وسلم وموسى وعيسى وأيوب وإبراهيم وغيره، فهو نبي يوحى إليه. نعم، قد يوجد عند نبي ما لا يوجد عند نبي آخر، قد يوجد عند بعض الأنبياء ما لا يوجد عند آخر. فالرسول صلى الله عليه وسلم خصه الله بأشياء، سليمان عليه السلام خصه الله بأشياء لم يبلغها نبي آخر مع أن بعضهم أفضل منه. إبراهيم خصه بأشياء، وهكذا عيسى خصه بأشياء من إحياء الموتى وغيرها. طيب إذن القضية قضية يعني دليل شرعي، لا يجوز أن نتقول على الله بغير علم. وبعضهم يسمي الله بأسماء من عنده ويدعي أنها نزلت عليه، أو أنه رآها في المنام، أو أن هذا علم لدني، أو كلهم طواغيت الذين يدعون هذه الدعاوى بدون استثناء، كلهم طواغيت لا تستثني منهم أحدا الذين يدعون هذه الدعاوى الباطلة من غلاة المتصوفة. فالعلم الوحي قد انقطع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن زعم أنه نزل عليه علم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أنه نزل عليه ذكر خاص بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو كذاب أكيد، كائنا من كان، كائنا من كان، مهما كان وادعى من الصلاة، حتى ولو كان من حافظة القرآن، فكم من حافظ القرآن والقرآن يلعنه وهو حجة عليه يوم القيامة. المستشرقون يحفظون القرآن وهم كفرة، فالحفظ ليس بحجة. كم من حافظ يتستر بالقرآن ويتخذه لمجرد أن يعلقه حجبا على الناس وعلى الحريم والرجال والأطفال وما إلى ذلك ويبيع ويشتري فيه. هذا نصيبه من القرآن والعياذ بالله. فتنبهوا فإن هذا في غاية الخطورة، يعني لا يجوز لمؤمن أن يصدق مثل هذه الترهات. ومن أقوى من أفتدي ما وقفت عليه في هذا الباب كلام أورده رجل يقال له أحمد عبد الجواد الذي ليس بجواد، وكان يوزع كتابه هذا قديما في المسجد النبوي خلفة، لكن المسؤولين وفقهم الله تنبهوا لهذا فمنعوا توزيعه. كتابه يسميه الأسماء الحسنى، وقد أودع فيه من الكذب والدجل والسفه والأسماء التي ليست بصحيحة ما لا يمكن حصره، وخصص لكل اسم وظيفة معينة من عنده، وجعل لأيام الأسبوع أسماء معينة من أسماء الله سبحانه وتعالى. لكن أغرب ما وقفت عليه في هذا الكتيب الخبيث، أغرب ما وقفت عليه أنه يقول إن أعظم أسماء أسماء الله سبحانه وتعالى يعني حرف إيش؟ ها ها بس، يعني غيره من الصفوة يقولون هو أو هو، كله دجل طبعا، لكن هذا اختصر جدا ابن الحلال، لا نسأل الله أن يصلحه أو يبعده. يقول إن هذا أصلا اسم الله كان 11 حرفا. أنا والله ما فهمت العملية، هي عملية حسابية ثم حورها ووضع يعني أشياء وعمليات رياضية حتى انتهى على حد قوله وزعمه الفاسد الباطل إذا إلى أن انتهى إلى هاء الهوية الذاتية، فبقي اسم الله بدل من الله بقي ها بس ها. يا أخي أنت تربح بنبيك بهذا النداء يا من تجرأت على الله بغير علم، عليه من الله ما يستحق، هذه جرأة على الله، اسم الله ها حرف ها، من أين لك يا دجال؟ من أين لك هذه التسمية؟ من بنية أفكارك؟ أما متى عليك شياطينك؟ أما جاءك الشياطين في المنام وأملوها عليك؟ هذا كله دجل 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 يا أخوان، اتقوا الله، لا تنخدعوا بهؤلاء الناس، أمانة أحملكم إياها، لا تنخدعوا بهؤلاء الدجاجلة، اتقوا الله. أتقرب إلى الله ببغضهم في هذا المسجد. طيب يقول لك واحد حرام عليك هؤلاء أولياء، نعم هم أولياء إبليس، نعم، وأتقرب إلى الله بأن أسميهم أولياء الشيطان، أولياء الشيطان، نعم، الذي يدجل على الله ويكذب على الله ويزور أسماء على الله ويجعل أسماء يجعلها أسماء لله جل وعلا من عند نفسه ومن بنيات أفكاره، هذا من عباد الشياطين، من أولياء الشياطين، ليس من أولياء الله جل وعلا. أولياء الله لا يتقولون على الله ولا يكذبون على الله ولا يدجلون على الله ولا يأتون بالأحاديث الضعيفة والموضوع ولا ينسبونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم أولياء الله. فتنبه لهذا يا عبد الله. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وألا يجعله ملتبسا علينا فنضل، ونسأله تبارك وتعالى العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الثالث من معاني التأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، كما قال تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فتأويل ما في القرآن من أخبار المعاد هو ما أخبر الله تعالى به فيه مما يكون من القيامة والحساب والجزاء والجنة والنار ونحو ذلك، كما قال في قصة يوسف لما سجد أبواه وإخوته وقال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، فجعل عين ما وجد في الخارج هو تأويل الرؤيا. فالتأويل الثاني هو تفسير الكلام، وهو الكلام الذي يفسر به اللفظ حتى يفهم معناه أو تعرف علته أو دليله، وهذا التأويل الثالث هو عين ما هو موجود في الخارج. ومنه قول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن، تعني قوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره، وقول سفيان بن عيينة السنة هي تأويل الأمر والنهي، فإن نفس الفعل المأمور به هو تأويل الأمر به، فإن نفس الفعل المأمور به هو تأويل الأمر به، ونفس الموجود المخبر عنه هو تأويل الخبر، والكلام خبر وأمر. ولهذا يقول أبو عبيد وغيره الفقهاء يقول أبو عبيد وغيره الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغة، كما ذكروا ذلك في تفسير اشتمال الصماء، لأن الفقهاء يعلمون نفس ما أمر به ونفس ما نهي عنه لعلمهم بمقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم، كما يعلم أتباع أبو قراط وسيبويه ونحوهما من مقاصدهم ما لا يعلم بمجرد اللغة، ولكن تأويل الأمر والنهي لا بد من معرفته بخلاف تأويل الخبر. إذا عرف ذلك فتأويل ما أخبر الله به عن نفسه المقدسة الغنية بما لها من حقائق الأسماء والصفات هو حقيقة نفسه المقدسة المتصفة بما لها من حقائق الصفات، وتأويل ما أخبر الله به من الوعد والوعيد هو نفس ما يكون من الوعد والوعيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، ما زلنا أيها الإخوة مع القاعدة الخامسة، وهي أن ما أخبر به الله تبارك وتعالى وما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم وبخاصة بعض المغيبات مثل الأسماء والصفات وأمور الآخرة فإننا نعلمه من وجه ونجهله من وجه آخر. وما زال الشيخ رحمه الله تعالى يبين ويفرع على هذه المسألة ويبين كل ما يتعلق بها. وبعد أن ذكر أقسام التأويل وعرف كل قسم رجع مرة أخرى إلى أقسام التأويل ليبين الفرق بينها بدقة متناهية. كنا قد انتهينا من الأول والثاني، وها هو مع القسم الثالث، وهو أن معنى التأويل هي الحقيقة التي يؤول إليها الأمر في نهايته، أو هو عين الأمر الذي يكون فيما بعد، فإنه يكون على وفق ما أخبر الله به وما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء ما يتعلق بالأمر أو الخبر. فما يتعلق بالأمر فإن تطبيق ذلك هو تأويله وهو الحقيقة التي يؤول إليها. فمثلا عندما يقول الله تبارك وتعالى فاصبر لحكم ربك، فإذا صبر المؤمن المحتسب فإن ذلك هو تأويل الأمر وحقيقته. وإذا قال الله تبارك وتعالى فاستقم كما أمر، فإذا استقام المؤمن على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى فإن هذه هي حقيقة الأمر الذي أمر الله به. وإذا قال الله سبحانه وتعالى فاستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك، فامتثال الأمر في ذلك هو تلك الحقيقة. وإذا قال الله تعالى ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فإن امتثال ذلك باجتناب ذلك النهي هو حقيقة هذا الأمر الذي يؤول إليه وينتهي إليه. ومن ذلك تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزلت عليه سورة الفتح سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. كان صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه السورة يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. تقول عائشة رضي الله عنها
يتأول القرآن، يتأول القرآن. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك لذنبي. يتأول القرآن يعني يفسره، يعني يبين حقيقته، يطبقه. هذا ما يتعلق بالأمر. وما يتعلق بالخبر فإنما أخبر الله به وما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم من الأمور الغيبية، فإنها إذا وقعت فإن ذلك هو عين ذلك التأويل وعين تلك الحقيقة التي أخبر الله بها، كما قال الله جل وعلا: هل يعلمون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، أي يوم تأتي حقيقته، يوم يرونه ويعلمونه علم اليقين ويرونه رؤية حقيقية، يرون ما أخبر الله به أمامهم ماثلا من الجنة وما فيها من نعيم والنار وما فيها من أهوال، عافانا الله وإياكم منها. فهذا هو حقيقة، لو أين كان ليس كما يعني يظهر للناس من حيث الشبه الكلي فإنه يختلف. ولذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. وهذا بخلاف التفسير، التأويل الذي بمعنى التفسير، فإن المقصود به تفسير الكلمة أو اللفظة أو الجملة، كما نقول معنى قول الله تبارك وتعالى فإذا جاءت الطامة الكبرى، نقول الطامة القيامة، الحاقة ما الحاقة، الحاقة هي القيامة، القارعة ما القارعة، القارعة هي القيامة. هذا هو التأويل الذي هو بمعنى إيه؟ التفسير. لكن هنا المقصود به الحقيقة التي ينتهي إليها الأمر في النهاية، ومنه قول يوسف عليه السلام لأبيه ولوالديه: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، هذا تأويل رؤياي من قبل، أي هذه الحقيقة عندما رأى في البداية في قول الله تبارك وتعالى: يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فبعد أن من الله على يوسف وأتى أمه وأبوه وإخوته قال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل. فإذا هذه هي الحقيقة التي يؤول إليها الأمر، وأمرها واضح، وإن كانت كيفية تلك الحقيقة قد إيه؟ قد تختلف. الحقيقة هي هي في الدنيا رمان وفي الآخرة رمان، في الدنيا أزواج وفي الآخرة أزواج، في الدنيا خمر وفي الآخرة خمر، في الدنيا في الدنيا كؤوس وفي الآخرة كؤوس، لكن ليست الكؤوس كالكؤوس، وليست الخمرة كالخمرة، وليست الزوجات كالزوجات، وليس الرمان كالرمان، وليس النخل كالنخل، وليست الأعناب كالأعناب. فهذا هو حقيقة ما أخبر الله به، وإن كان يختلف في الكيفية. المصنف يريد هنا أن يصل إلى شيء بينه بآخر الكلام، وهو إذا سلمنا بهذه الحقيقة فإنما أخبر الله به عن نفسه من صفات، من أخبار ذاته وصفاته وأسمائه، فإن حقيقتها هي عين ما أخبر الله به، وإن كنا نجهل ماذا كيفياتها. فالله إذا قال إنه سميع بصير، حقيقة الأمر أنه إيه؟ سميع بصير. وإذا قال إنه استوى على العرش استوى، حقيقة الأمر إنه استوى على العرش. وإذا قال إنه غفور رحيم، حقيقة الأمر إنه يغفر ويرحم. وإذا قال إنه عزيز حكيم، حقيقة الأمر أنه صاحب العزة والحكمة. وإذا قال إنه يجيء، حقيقة الأمر أنه يجيء. وإذا قال إنه يبحث، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبحث لرجلين يقتل أحدهما الآخر، فإننا نؤمن بأنه يبحث، هذه هي الحقيقة. وإذا قال إنه يعجب، نؤمن بأنه يعجب. إذا قال إنه يسخط ويغضب وإلى آخره، وبخاصة الصفات الاختيارية الفعلية التي ينكرها الأشاعرة والماتريدية، نؤمن بها على حقيقتها على الكيفية التي تليق بجلاله وعظمته. واضح هذا الأمر؟ يعني كل توقيه لهذه الأمور يريد أن يقول: أيها الناس الذين تؤولون في أسماء الله وصفاته، إن حقيقة ما أخبر الله به عن ذاته وعن أسمائه وصفاته هي حقيقة ثابتة ومعناها ثابت لله تبارك وتعالى على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته ولا يجوز إنكارها بحال من الأحوال. طب ها لا هذا هو الذي كنا وقفنا عليه. قد تعني الآن رجعنا إلى الوراء.
قال رحمه الله تعالى: ومما يوضح هذا أن الله وصف القرآن كله بأنه محكم وبأنه متشابه.
لا بد يربط بالذي قبل ما شوف أقرب مكان يربط.
قال رحمه الله: والله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه عليم قدير سميع بصير غفور رحيم إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته. فنحن نفهم معنى ذلك ونميز بين العلم والقدرة وبين الرحمة والسمع والبصر، ونعلم أن الأسماء كلها اتفقت في دلالتها على ذات الله مع تنوع معانيها، فهي متفقة متواطئة من حيث الذات، متباينة من جهة الصفات.
هنا المصنف رحمه الله يقرر ما سبق أن ذكره وشرحناه فيما مضى، وهو أن الأسماء وصف، أن الأسماء أعلام من ومترادفة من حيث الدلالة على الذات، وأوصاف متباينة من حيث المعاني التي تدل عليها كل صفة أو يدل عليها كل اسم على حدة، وهي قاعدة واضحة. يعني القضية ماذا؟ يعني مثلا نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى الغفور الرحيم الحكيم العزيز التواب المتعال الكبير السميع البصير إلى آخره، هذه باعتبار أنها تدل على مسمى واحد قد يقال إنها مترادفة، ويقال إنها تدل على ذات واحدة، باعتبار أن معنى العليم غير معنى السميع، ومعنى السميع غير معنى الغفور، ومعنى الغفور غير معنى الحكيم، فبهذا الاعتبار تكون ماذا؟ متباينة وتكون متغايرة لدلالة كل اسم على صفة بعينها، خلافا لما تقوله المعتزلة من أنها جامدة لا معاني لها، وأنها فقط تطلق على الله عز وجل دون أن يكون تكون لها معاني، ويهدفون من هذا إلى شيء، وهو أنهم عندهم شبهة إبليسية. قالوا إذا أثبتنا الصفات لازم تعدد القدماء، والله تبارك وتعالى وحده هو القديم. كما قلنا غير مرة، التعبير بالقديم قد نعبر به تنزلا. ما معنى تنزلا؟ يعني على سبيل المجادلة بما يعترفون به أو بما يعبرون به، وإلا فليس القديم اسما من أسماء الله. فإن هذا أظن لا يخفى على أحد، ليس من أسماء الله القديم أبدا، وحتى ما جاء في الدعاء أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطانه القديم هذا صفة وليس اسما. لأن القديم في الغالب أغلب ما يطلق على الذي تقدمه ماذا؟ حدوث. لكن نحن هنا نتنزل معهم، هم قالوا لأنهم خرجوا عن هذه الكتاب والسنة، قالوا لو قلنا أن هذه الأسماء لها معان لزم من ذلك تعدد القدماء، ومن ثم تعدد الآلهة، والله وحده قديم. فنقول لهم إن الله سبحانه وتعالى قديم على حد تعبيركم، ونحن نقول ماذا؟ الأول، أي الذي ليس قبله شيء، كما جاء في القرآن والسنة تفسير ذلك للسنة. لكن تنزلنا معكم بهذا التعبير، فإن الإنسان ولله المثل الأعلى، عندما يقال فلان
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه.
أعيد، ولذلك نونت بأيد من أعد يأيد أيدا، والمقصود به القوة. أما ما عبر الله به عن يديه بصيغة الجمع فهو ما جاء في سورة ياسين مما عملت أيدينا، والجمع يطلق على المثنى كما هو معلوم، وإلا فهما يدان تليقان بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. الشاهد من هذا أننا عندما نريد أن نفهم أن كلمة نرجع فيها إلى فهم السلف. السلف هم فقهاء الأمة الأوائل من الصحابة والتابعين والعلماء في القرون المفضلة، وهؤلاء لا شك أنهم ماذا فعلوا؟ أنهم فهموا هذا الفهم العظيم، وهو أنهم مقدمون على أهل اللغة وغيرهم، كما أن أهل النحو وأهل الفلسفة كما ذكر المصنف مثلا بسقراط أو بقراط وبسيبوي أدرى ببعض المصطلحات المهمة من وضع اللغة في الأصل، وكذلك الفقهاء أي العلماء أدرى بالمصطلحات الشرعية وبالمدلولات الشرعية ممن؟ من أهل اللغة وغيرهم، من أهل اللغة وغيرهم.
قال رحمه الله: إذا عرف ذلك فتأويل ما أخبر الله به عن نفسه المقدسة الغنية بما لها من حقائق الأسماء والصفات هو حقيقة نفسه المقدسة المتصفة بما لها من حقائق الصفات، وتأويل ما أخبر الله به من الوعد والوعيد هو نفس ما يكون من الوعد والوعيد.
بناء النتيجة ما هي؟ أن تأويل ما أخبر الله به عن ذاته المقدسة وأسمائه الحسنى وصفاته العلى هو عين ما أخبر الله به بدون تأويل ولا تحريف. أخبر أن له يد، فالحقيقة هي ماذا؟ هي اليد التي تليق به. أخبر أن له استواء، فله استواء ماذا؟ حقيقي ولا مجازي؟ حقيقي. أخبر أن له وجها، حقيقي ولا مجازي؟ حقيقي، هو عين ما أخبر الله به. أخبر أن له رضا وفرحا وضحكا ورحمة ومحبة وسخطا وبغضا وغضبا ومقتا، كل ذلك يليق بجلاله وعظمته. فحقيقة ما أخبر الله عن نفسه هو بعينه حقيقة، يعني هو بعينه، فما أخبر الله به عن نفسه يعني يوصف به على الحقيقة لا على المجاز، يوصف به على الحقيقة لا على المجاز. ولذلك قول المصنف هنا هو حقيقة ما أخبر الله به، أي بدون تأويل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه، على حد قول الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بغض النظر عن الكيفيات، بغض النظر عن ماذا؟ عن الكيف، أن كيف لا يعلمه إلا الله. لا نقول إنه ليس لصفاته كيف، نعم لها كيف، لكن هذا الكيف من الذي يعلمه؟ الله وحده. ولذلك ثبت عن السلف ومنهم الزهري ومكحول وغيرهما أنهم كانوا يقولون أمروها، ومالك كانوا يقولون أمروها كما جاءت بلا كيف، أمروها كما جاءت بلا كيف. وكذلك ما أخبر الله به من الوعد والوعيد، فما يقع وفق ذلك الخبر إنما هو حقيقة ما أخبر الله به من وجود الجنة والنار وما فيها من مسميات، وإن كنا نجهل ماذا؟ الكيفيات، كما هو حالنا في جميع المغيبات، نؤمن بأنها واقعة لا محالة وأنها على الحقيقة، ولكن لا نكيفها، وإنما نترك العلم بكيفيتها إلى الرب سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: ولهذا ما يجيء في الحديث نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه، لأن ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فيه ألفاظ متشابهة تشبه معانيها ما نعلمه في الدنيا، كما أخبر أن في الجنة لحما ولبنا وعسلا وماء وخمرا ونحو ذلك، وهذا يشبه ما في الدنيا لفظا ومعنى، ولكن ليس هو مثله ولا حقيقته كحقيقته.
نعم. هذه نتيجة هذه القاعدة، أن ما أخبر الله به من المغيبات نكل علم الكيفية إلى الله، ونؤمن بأن هذه حقيقة، لحم في الجنة، لحم، رمان، فاكهة، زوجات، أنهار، عيون، قصور إلى آخره، وكل هذه ثابتة. خمر الآخرة الذي يحرم على من شرب خمر الدنيا، كل هذه أمور نؤمن بها ونؤمن بحقيقتها، لكننا نجهل كيفيتها. ولذلك يقول الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ويقول تعالى: وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. ويقول عبد الله، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله جل وعلا: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. فيجب أن ندعن لذلك ونسلم له ونوقن به ونؤمن به على الحقيقة التي والكيفية التي يعلمها الله سبحانه وتعالى. فهناك أشياء فيها يعني لها جانبان، جانب محكم وجانب متشابه، وهي كل ما أخبر الله به من المغيبات معناها الحقيقي محكم نؤمن بها على الوجه الصحيح، كيفياتها متشابهة، كيفياتها متشابهة. فالتشابه إنما هو في مسألة الكيفية، وفي مسألة الشكل، وفي مسألة الكون الكل، وفي مسألة نوع الطعم ونوع الرائحة مثلا ونوع الشكل وما إلى ذلك. والمهم أن نؤمن بأنه لا يوجد فيها شيء مما يتعلق بالنغص الموجود في هذه المسميات الموجودة في ماذا؟ في الدنيا. على سبيل المثال الفاكهة، أخبر الله أن فيه فاكهة في الجنة، فاكهة الدنيا ما تأتي إلا بعد تعب وكد وزرع وحصد ثم انتباه للشوك عند الجني ونحو ذلك، أليس كذلك؟ هذا لا يوجد، الكلام لا يوجد في الجنة. نعلم أن في الجنة رمان، الرمان من أتعب الأشياء تقشير ماذا؟ الرمان كما هو معروف، هذا غير موجود في الجنة بهذا الشكل، فيه الرمان ولكن ليس كالرمان. هناك الحور العين والزوجات، يعني معروف ما مع ما يوجد من متعة مع في 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 زوج مع زوجات الدنيا، لكن يتبعها قبلها وبعدها أمور وأذن وأوساخ وما إلى ذلك، بخلاف ما أعده الله تعالى من زوجات وحور العين في الآخرة، نسأل الله لا يحرمنا وإياكم. فإن الوضع يختلف، يعني ما يعني ليس الوضع كالوضع. فهذا المقصود من قوله إن لها أنها محكمة من جهة ومتشابهة من جهة أخرى، أو فيها احتام وتشابه أو نحو ذلك من العبارات التي يسوقها المصنف وغيره رحمهم الله.
قال: فأسماء الله تعالى وصفاته أولى، وإن كان بينها وبين أسماء العباد وصفاتهم تشابه أن لا يكون لأجلها الخالق مثل المخلوق ولا حقيقته كحقيقته.
تقدم لنا في هذه الرسالة قاعدة تتعلق بهذا الأمر، وهو أن الاشتراك في الأسماء أو في بعض الأسماء لا يلزم منه ماذا؟ تشابه في المسميات. قد توجد أسماء، ولله المثل الأعلى، الآن الذبابة لها رجل أم ليس لها رجل؟ لها. والإنسان له رجل، هل رجل الإنسان رجل الذبابة؟ ولله المثل الأعلى، رجل الإنسان مثل رجل البعير؟ رجل الإنسان مثل رجل الفيل؟ طيب إذا علمنا هذا، كيف نستغرب أن يصف الله نفسه ويسمي نفسه بأسماء قد توافق أسماء من؟ المخلوق، وقد توافق صفات المخلوق، لكن ليست الأسماء كالأسماء وليست الصفات كالصفات، لأنه ليس المسمى كالمسمى وليس الموصوف كإيه؟ كالموصوف. فالفرق بين الصفة والصفة وبين الاسم والاسم، فالفرق بين الموصوف والموصوف وبين المسمى وذلك الإيه؟ المسمى ولله المثل الأعلى. فلذلك يعني التماثل في بعض الأسماء، يعني الله تبارك وتعالى رحيم، بعض أسماء ليس كل الأسماء، أما بعض الأسماء لا يجوز أن يسمى بها غير الله جل وعلا، مثلا الرحمن، هذا لا يجوز أن يسمى شخص بالرحمن، لكن قد يوصف الشخص بماذا؟ بالرحيم. مثلا لفظ الجلالة الله لا يسمى به ماذا؟ غير الله سبحانه وتعالى. لكن الإنسان قد يسمى بالرحيم، قد يوصف بالحليم، قد يوصف بالعزيز، قد يوصف بالخبير، قد يوصف بالبصير، بالسميع. إنا هديناه إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبت له فجعلناه سميعا بصيرا. وهناك يقول إن الله سميعا بصير، فهل السميع كالسميع؟ وهل البصير كالبصير؟ فكذلك في سائر الأسماء والصفات تطبق هذه القاعدة، لأن التشابه إنما هو في الكيفيات، إنما هو في الألفاظ، عفوا، إنما هو في الألفاظ. وأما الكيفيات فالفرق بينها كما كالفرق بين الموصوف والموصوف. ولذلك لعله مر بنا في بعض الدروس في مسألة الصفات الباري سبحانه في مسألة رؤية الباري سبحانه وتعالى يوم القيامة، قال أهل العلم في شرح قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. قالوا المقصود تشبيه الرؤية بالرؤية، لا تشبيه المرئي بالمرئي. تشبيه الرؤية بالرؤية من حيث ماذا؟ من حيث الثبوت، من حيث أن هذا، من حيث أن هذا أمر لا يشك فيه. يعني كلنا لو قال شخص هذا الذي نحن فيه ليس هو المسجد النبوي، هذا كمن ينكر يعني نفسه، يقول أنا غير موجود تماما. كل الناس جالسون هنا يعلمون أن هذا هو مسجد من؟ مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك لما قرب الله المعنى، لما قرب رسول الله صلى الله عليه وسلم المعنى للناس في مسألة الرؤية، قال كما ترون القمر، أي كما أنكم لا تشكون في رؤية القمر في ليلة 14 و 15 ونحو ذلك، فإنكم لن تشكوا إن شاء الله أيها المؤمنون في رؤية ربكم يوم القيامة، ولذلك بعد في الجنة. ولذلك قالوا المقصود تشبيه الرؤية بالرؤية، لا تشبيه المرء بالمرء، بل إن الله قرب ضرب لنا مثلا بما هو أوضح من ذلك. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة. هل نور الله كالمشكاة؟ ما المقصود إذن؟ المقصود التقريب، تقريب. كما أنكم أنتم يعني ترون هذه المشكاة، والمشكاة فيها ماذا؟ فيها مصباح، والمصباح كأنه ماذا؟ فيها زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري. هذا المنظر منظر عجيب جدا وبديع جدا، فيقرب الله لهذا للناس حتى لا يكونوا في شك من أمرهم. وضرب الله تبارك وتعالى يضرب الأمثال، ولكن لا تضرب له ماذا؟ لا تضرب له الأمثال. هو كذلك يضرب الله للناس الأمثال لعلهم يتذكرون. نعم. وقال فلا تضربوا لله الأمثال. بارك الله فيكم. إذن فرق بين أن يضرب المرء لله الأمثال كأن يشبه الله بخلقه أو يشبه المخلوق بالخالق، وبين أن يضرب الخالق مثلا لنفسه من أجل تقريب المعنى ليكون أوقع في ذهن ماذا؟ في ذهن السامع أو المخاطب. ولذلك هنا نكتة أدبية لعلي أذكرها لكم الآن. جاء رجل أو كان بعض الشعراء عند الخليفة المعتصم، أظنه المعتصم، ومن بينهم أبو تمام الشاعر المعروف، وكان حاضر البديهة، يعني كان رجلا مفوها. هناك أراد أحد الشعراء، هو قال في مدح المعتصم: إقدام عمرو في سماحة أحمد، في سماحة حاتم، بارك الله فيك، إقدام عمرو في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء إياسي. يعني يقول الخليفة إنك جمعت بين هذه الأوصاف التي هي إقدام عمرو بن العاص جمعت بين إقدام عمرو بن العاص وسماحة الأحنف بن قيس المعروف وسماحة حاتم وكرمه وحلم الأحنف بن قيس وماذا وذكاء القاضي إياس المعروف بحضور البديهة وشدة الذكاء. أراد أحد المناوئين لأبي تمام أن يفتن على أبي تمام عند الخليفة. قال: أما زدت على أن شبهت أمير المؤمنين بأجلاف العرب؟ طبعا وحشاهم ذلك لأن بعضهم صحابة مثل عمرو والأحنف والقاضي السابع من التابعين فهم فضلاء، أما حاتم فهو من الجاهليين ومعروف أمر الجاهلية. فالشاهد قال: أما زدت على أن شبهت أمير المؤمنين بأجلاف العرب؟ ومعلوم في علم اللغة أنه يجوز تشبيه الأفضل بالمفضول لتقريب المعنى أو لمعنى مراعا معين في هذا المشبه به، أليس كذلك؟ الآن عندما يشبه الإنسان بالأسد، الإنسان أفضل من الأسد وأفضل من الحيوانات، لكن يرعى ماذا؟ يرعى الشجاعة، ولذلك العرب تسمي أسد وتسمي شبل وتسمي هزبر وتسمي إيش؟ أسامة وتسمي غضنفر وتسمي حمزة، وكل هذه من أسماء إيش؟ من أسماء الأسد. فقال أبو تمام على البديهة، رد عليه فورا قال: لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا شرودا في الندى والباسي، فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكات والنبران. يعني انتبهتم إلى ذكاء هذا الشاعر، يقول: لا تستغربوا أنني مثلت خليفة بهؤلاء، مع أننا نعتقد أن بعض هؤلاء أفضل ممن من الخليفة ولا شك. قال: لا تستغربوا أنني مثلته بمن هم أقل منه، على حد كلام الشاعر طبعا، لا تستغربوا ولهم بعضهم أفضل منه، المعتزلي المعتزلي وعمر بن الصحابي ونحن الصحابي والقاضي التابعي، لكن نحن نتمشى مع كلام من الشاعر. لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا شرودا في الندى والباسي، فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكات والنبراس. يعني لا تستغربوا أنني شبهته بمن هم أقل منه لأمور ترعى، ففلان يشتهر بكذا وفلان يشتهر بكذا وفلان يشتهر بكذا، وأنا لم أفعل بدعا في هذا، لأن الله وهو الخالق سبحانه وتعالى مثل نوره أو شبه نوره بماذا؟ بالمشكاة. فهل نور الله كالمشكاة؟ أم أن المقصود تقريب المعنى للسامع؟ تقريب المعنى. فهو يقول: أنا أوردت هذه القصة لأبين أن المراد يا إخواني من أنه لا يلزم من وجود مثل أن يكون مساويا للممثل به أو المشبه به من كل وجه. وكما قلت أن الله يضرب الأمثال لعباده لبيان معنى من المعاني، ولكن العباد لا يجوز لهم أن يضربوا ماذا؟ الأمثال لله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: والإخبار عن الغائب لا يفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء المعلومة معانيها في الشاهد، ويعلم بها ما في الغائب بواسط العلم بما في الشاهد مع العلم بالفارق المميز، وأن ما أخبر الله به من الغيب أعظم مما يعلم في الشاهد.
هذا واضح، هذا تأكيد لهذه القاعدة. يعني الأمور الغيبية، الله أخبرنا عن أسمائه وصفاته، وأخبرنا عن الجنة والنار وما فيهما. طبعا الحمد لله من صفة المؤمنين من أفضل صفاتهم أنهم يؤمنون بماذا؟ بالغيب. لكن من باب زيادة الطمأنينة للمؤمنين قد توجد أسماء في الشاهد، يعني في الحاضر الذي أمامك أو الذي تجده بأحد إحدى حواسك، فيبين الله فيجعل الله تبارك وتعالى أو يذكر أسماء موجودة في الشاهد، لا على أساس أنه يشبه ذلك المشاهد من كل وجه، ويعني الشاهد يعني الحاضر يقصد، وإنما المقصود بيان أن هذا المعنى ثابت لله جل وعلا بغض النظر عن اختلاف ماذا؟ عن اختلاف الكيفية واختلاف المعاني واختلاف الأمور. فليست الأسماء كالأسماء وليست الصفات كالصفات، لكن إذا ضرب مثل بالشاهد صار أوقع في ذهن ماذا؟ في ذهن السامع أو المخاطب. إذا ضرب مثل في الشاهد صار ماذا؟ صار أقوى في ذهن من؟ في ذهن السامع وفي ذهن المشاهد، ولم يعد بعد ذلك يعني يشك في الأمر بعد أن بين الله له بما هو ظاهر أمامه مع اختلاف مع البول الشاسع والاختلاف الكبير بين المشبه مثلا والمشبه به، أو بين الاسم والاسم، أو بين الصفة وماذا والصفة. وإلى درس الغد إن شاء الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا والمسلمين بعلمكم. هذه أسئلة كثيرة. يقول السؤال السائل الأول: هل يجوز التسمية بعبد الرسول؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
باختصار هذه لا تجوز، لأن العبودية لله سبحانه وتعالى، فلا يقال عبد الرسول ولا عبد النبي ولا عبد الحسين ولا عبد يليل ولا عبد العزة ولا عبد هبل، لأن الكل مخلوق، حتى الرسل لا يعبد لهم أحد لأنهم هم عبيد، فكيف يعبد لمن هو عبد؟ لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، وأنه لما قام عبد الله يدعوه سبحان الذي أسرى بعبده، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله.
أحسن الله إليكم. يقول: من المسلمين يصومون 40 يوما في كل سنة ويبتعدون عن نسائهم في نفس هذه المدة، ويدعون بأن ذلك من أجل تكثير أنفسهم، فهل هذا من الأمور المبتدعة؟
السؤال في الجواب في السؤال هي مبتدعة ولا كرامة. الرسول صلى الله عليه وسلم سن لنا سننا في الصوم، فسن لنا صيام 3 أيام من كل شهر، وبخاصة الأيام البيض 13 و14 و15، وصيام الاثنين والخميس، وصيام 6 من شوال ويوم عرفة، والأيام 9 من ذي الحجة، ويوم عاشوراء أو يومي عاشوراء 9 والعاشر، وصوم يوم وترك يوم، وهذا هو أقصى حد أذن به الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي هو صوم من؟ داود عليه السلام. أقصى حد أذن به النبي صلى الله عليه وسلم هو صوم يوم وترك يوم، ومع أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قبل وأخذ يصوم ذلك، لكنه ندم أنه التزم أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما وجد نفسه ماذا؟ عاجزا عن القيام بذلك. والأولى هو التوسط. أما تحديد أيام لم يحددها الله ولا رسوله فهذا باطل وبدعة، ونخشى أنهم يريدون الأجر فيقعون في الوزر، لأن الله عز وجل يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ثم كونهم يعتزلون نساءهم في تلك الأيام فهذا أمر يعني يدعو إلى العجب. أليس شهر رمضان هو أفضل يوم شهر يصام؟ أليس صيامه ركنا من الأركان؟ فهل يعتزل فيه النساء في الليل؟ لا. ولا يقول الله تبارك وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. فإذا كان هذا في شهر رمضان، فإن هؤلاء الذين يلزمون أنفسهم بأمور لم يأذن بها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، قل أأنتم أعلم أم الله؟ شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فهؤلاء الذين يلزمون أنفسهم بصيام 40 يوما أو خروج 40 يوما أو خروج 4 أشهر أو خروج 3 أيام محددة بحيث تحدد ابتداء، فلا شك أن هذه بدعة من البدع التي أحدثها كثير من الناس، والسنة فيها خير كثير، والدين دين كامل، فعلينا أن نلزمه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما رأيكم في قول من يقول إن أرواح المؤمنين يلتقي بعضها ببعض في المنام أو بعد موت بعضهم؟
نقول: الله أعلم، لا نعلم عن هذا شيئا، والله تبارك وتعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم. لو قال لنا قائل إن هذه المسألة قد قررها شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح، أقول: حتى ولو قررها، لأمرين. الأمر الأول أن كتاب الروح لابن القيم رحمه الله لعله قد ألفه في أول حياته، بدليل أن فيه مسائل يرد عليها ابن القيم في أماكن أخرى. وثانيا، حتى لو قالها ابن القيم فهو غير معصوم، العصمة للرسول عليه الصلاة والسلام. فمع محبتنا له وتقديرنا له وحقارة علمنا بالنسبة لعلمه، لكن يؤخذ من قوله ويرد كغيره. فالعصمة للرسول عليه الصلاة والسلام، فقضية التقاء الأرواح سواء بعد الممات أو سواء بعد في حال المنام أو أنهم يتزاورون أو ما إلى ذلك، والله لم يرد فيه نص صحيح يعول عليه، وكلها آثار ومنامات لا يعول عليها البتة. أقول كل ما ذكر في هذا الباب لا تعدو منامات ورؤى لا يعتمد عليها. وعلى المسلم أن يقف عند ماذا؟ عند النصوص، عند الكتاب والسنة، ولا يشغل نفسه بما لم يأمر به الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو قول العلماء في التقريب بين المذاهب المنتمية إلى الإسلام كالتقريب بين السنة والشيعة؟
المطلوب من جميع المسلمين أن يلتقوا على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون هذا المعتمد. وما خرج عن هذا التوجه فلا يمكن التقريب معه أيا كانت مسمياته أو أيا كان مذهبه. من لم يعتمد الكتاب والسنة مذهبا له ومنهج السلف الصالح فلا يمكن أن يتقارب معه المسلمون أيا كان مسماه وأيا كان نحلته. هذه خلاصة الكلام في هذه المسألة. العبرة بماذا؟ باتباع الكتاب والسنة. فمن وافقنا على اعتبار الكتاب والسنة المصدر الوحيد في الرجوع مع فهم سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين فلا تعنينا المسميات، فهو أخونا في الإسلام ونحبه ويحبنا ونواليه ويوالينا. أما من خرج عن هذا المنهج فإنه يكره بقدر ماذا؟ خروجه وبعده عن هذا المنهج. والله الموفق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والإخبار عن الغائب لا يفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء المعلومة معانيها في الشاهد، ويعلم بها ما في الغائب بواسطة العلم بما في الشاهد مع العلم بالفارق المميز، وأن ما أخبر الله به من الغيب أعظم مما يعلم في المشاهد في الشاهد. وفي الغيب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فنحن إذا أخبرنا الله بالغيب الذي اختص به من الجنة والنار علمنا معنى ذلك، وفهمنا ما أريد منا فهمه بذلك الخطاب وفسرنا ذلك. وأما نفس الحقيقة المخبر عنها مثل التي لم تكن بعد وإنما تكون يوم القيامة فذلك من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. يزود الصوت بالله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذا امتداد لما بينه الشيخ رحمه الله تعالى من أقسام التأويل، وهو يبين هنا أن الله سبحانه وتعالى قد يخبر عن الغائب بأمر مشاهد وبأمر محسوس لتقريب المعنى مع التفاوت والبعد الشاسع والبعد والبين الكبير بين هذا المغيب المخبر عنه وبين هذا الشاهد الذي سمي باسمه أو وصف بوصفه مع الفارق بين الأمرين.
وقد بينا بالأمس أن الله سبحانه وتعالى كما بين الشيخ وسمى نفسه بأسماء وسمى بعض عباده بتلك الأسماء ووصف نفسه بأوصاف ووصف بعض عباده بتلك الأوصاف فهل الاسم كالاسم وهل الوصف كالوصف؟ الفرق بين الاسم والوصف في الشاهد كالفرق بين المسمى في الشاهد والغائب كالفرق بين المسمى والذات بين الشاهد والغائب. والمقصود إخواني أن الله سبحانه وتعالى قد يذكر أشياء من نعيم الآخرة ومسميات موجودات الجنة ومسميات ما أعد للكافرين في النار مع البول الشاسع بين الأمرين وإن اتفقت الأسماء، فاتفاق الأسماء لا يدل على الاتفاق في الواقع، وإنما هذا اشتراك لفظي فقط، والفارق بين الاسم والاسم كالفرق بين المسمى والمسمى، والفرق بين الصفة والصفة كالفرق بين الموصوف والموصوف. فكما أن الموصوف وهو الرب جل وعلا لا يعلم كيف هو إلا هو، كذلك ما وصف به نفسه وما تم به نفسه لا يعلم كيفية تلك الأسماء ولا كيفية تلك الصفات إلا هو سبحانه وتعالى. وهكذا يقال في سائر المغيبات. ولذلك ضرب مثلا بما في الجنة والنار، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا في مسألة الجنة: في الجنة ما لا أعدت العباد الصالحين، وهو حديث قدسي، فأعددت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر بقلب بشر. ولذلك يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، أما المسميات فهي مختلفة اختلافا كليا، شكلا وموضوعا، كيفية وحقيقة، تختلف اختلافا كليا. وإنما قد يوجد التشابه في الألفاظ وفي المدلول العام، أما عندما يضاف الاسم أو الصفة إلى المخلوق فإنها تليق به كمخلوق، وعندما تضاف إلى الخالق فإن الخالق لا يشبهه أحد من خلقه سبحانه وتعالى، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى. وكذا يقال في نعيم الجنة وفي أهوال النار.
قال رحمه الله: ولهذا لما سئل مالك رحمه الله وغيره من السلف عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قالوا: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وكذلك قال ربيعة شيخ مالك قبله: الاستواء معلوم والكيف مجهول، ومن الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا الإيمان. فبين أن الاستواء معلوم وأن كيفية ذلك مجهولة. ومثل هذا يوجد كثيرا في كلام السلف والأئمة ينفون علم العباد بكيفية صفات الله وأنه لا يعلم كيف الله إلا الله، فلا يعلم ما هو إلا هو. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وهذا في صحيح مسلم وغيره. وقال في الحديث الآخر: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وهذا الحديث في المسند وصحيح أبي حاتم. وقد أخبر فيه أن الله أن لله من الأسماء ما استأثر به في علم الغيب عنده، فمعاني هذه الأسماء التي استأثر الله بها في علم الغيب عنده لا يعلمها غيره.
وهنا يبين المصنف رحمه الله تعالى ويورد بعض الآثار وبعض الأحاديث في هذا الباب التي تبين أنه وإن تشابهت الأسماء فإن المسمى يختلف، وكذلك وكذا يقال في الصفات. فأورد قول الإمام إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى عندما جاءه أحد المبتدعة فسأله قائلا: يا أبا عبد الله، يقول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، فكيف استوى؟ فأطرق مالك رحمه الله قليلا حتى علته الرحضاء، يعني حتى علاه العرق وتفقد جسمه كله عرقا، وهكذا يحصل في حال الغضب، وخاصة الغضب لله في مثل هذه المسألة. فقال له أي الإمام مالك، قال لهذا السائل: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وقد روي مرفوعا بسند، وقد روي عن أم سلمة بسند ضعيف، وأصح ما روي فيه أنه عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. وقد أفرده أخونا الأستاذ الشيخ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى ببحث نفيس فليرجع إليه حول أثر من؟ الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهو بحث نفيس يستفيد منه طلاب العلم. ومعنى قولي هذا: الاستواء معلوم ثابت لفظه ومعناه، لأنه قد دل عليه الكتاب والسنة، وما دام قد دل عليه الكتاب والسنة فهو معلوم، ولا يشكك في معلوميته إلا جاهل أو منافق أو ملحد أو صاحب شبهة ضال أو نحو ذلك، فهو معلوم. والمعلوم المقصود به أنه لا يشك فيه، كلمة معلوم كلمة تدل على الأمر الذي لا يشك في حصوله. فلذلك قال: الاستواء معلوم. ثم بعد أن بين أنه معلوم قال: والكيف مجهول. مع أننا نعلم أنه استوى كما يليق بجلاله وعظمته وعلى وارتفع على جميع خلقه، فإن كيفية ذلك الاستواء مجهولة بالنسبة لنا نحن المخلوقين، لأن ذلك مما استأثر الله بعلمه. فلذلك قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول. مجهول لا إنه ليس هناك كيف، بل هناك كيف ولكنه مجهول بالنسبة لنا وضعفنا، وأن قدراتنا لا تصل إلى ذلك، فالكيف مجهول. الاستواء معلوم وكيف مجهول. والإيمان به واجب، أدام قد دل عليه الكتاب والسنة فهو واجب، فالإيمان به واجب. يجب على المؤمن، على كل مسلم، أن يؤمن بما وصف الله به نفسه في كتابه، وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تأويل، على حد قول الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الاستواء معلوم وكيف مجهول، والإيمان به واجب. ثم قال: والسؤال عنه أي عن ماذا؟ أي عن كيفيته بدعة. السؤال عن الكيفية بدعة. ثم أمر بإخراجه من مجلسه وطرده، وقال: ما أراك إلا مبتدعا، فأخرجه من مجلسه. وهكذا كان شأن السلف، وهكذا شأن السلف من مع المبتدعة الذين ظهرت بدعهم وعمت وطمت وأصبحوا بؤرة فتاة، فإنهم يكرهون مجالستهم. وهذا مروي بألفاظ أخرى عن شيخه ربيعة بن عبد الرحمن الملقب بربيعة الرأي بلفظ قريب من هذا لكن فيه فوائد أخرى. الاستواء معلوم والكيف مجهول. إذا إلى هذا الحد نقف. الاستواء معلوم لأنه ورد في الكتاب والسنة، والكيف مجهول لأنه مما استأثر الله بعلمه. وماذا؟ ومن الله البيان. الله عز وجل هو الذي بين في كتابه في قوله الرحمن على العرش استوى، وجاء تكرار ذلك أو ما في معناه في 7 مواضع من القرآن الكريم، في سورة الأعراف ويونس والرعد وطه والفرقان والسجدة والحديث. فإذا ولذلك قال الاستواء معلوم والكيف مجهول كما بينا في كلام الإمام مالك. ومن الله البيان، الله هو الذي بين ذلك في كتابه. وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل كما يقال. يا أخي الكريم، الله يقول لك الرحمن العرش استوى وأنت تقول لا، ليس لم يستوي وإنما معنى ذلك قهر أو استولى أو غلب. هذا كلام فارغ، يعني لا أدري كيف يجرؤ المسلم على تحريف كلام الله الواضح البين الذي لا ليس فيه أي إشكال. فهو ثابت لأن الله بينه. ولذلك قال ربيعة الرأي ومن الله البيان وعلى الرسول البلاغ وقد بلغ البلاغ المبين. إن عليك إلا البلاغ وعلى الرسول البلاغ. أذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. إن عليك إلا البلاغ. فالرسول هو المبلغ من عند الله، هو الذي يبلغ عن الله، وهو أمينه على وحي بعد أن تلقاه وسمعه من جبريل، وسمعه جبريل من الله تبارك وتعالى مباشرة وبدون واسطة. وعلى الله رسول البلاغ وعلينا إيه؟ الإيمان، يعني التسليم بكل ما أخبر الله به. التسليم بكل ما أخبر الله به من هذه من المسائل، سواء عقلنا معناها أم لم نعقل، وعلينا أن نعتقد أن لها معنى يليق بجلال الله سبحانه وتعالى وعظمته. ثم إن المصنف بعد ذلك، بعد إرادة هذه الآثار وتطبيقها على ما تقدم من أن نعلم ما أخبر الله به من المغيبات من جانب دون جانب أو من وجه دون وجه، فنعلم ما المعاني ونجهل ماذا الكيفيات. أو دخل فيما يتعلق بالأسماء الحسنى لله سبحانه وتعالى. واستشهد أولا بحديث اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء. واستشهد أولا بحديث اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. الله تبارك وتعالى هو المستحق لجميع أنواع المحامد والثناء له وحده دون سواه. فمقصود أننا لا نحصي ثناء عليه، قد استدل بها المصنف هنا على أن أسماء الله لغير منحصرة، وأننا مهما قلنا لن نبلغه أو لن نبلغ مدى المقصود. أن هذه أو هذا الحديث يدل على أن الأسماء غير منحصرة، ومما يدل على عدم حصرها ما رواه أيضا الإمام أحمد وغيره بسند صحيح من حديث دعاء الكرب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وغمومنا وذهاب أحزاننا وشفاء مرضانا. هذا الحديث عظيم، وفيه بشارة للمؤمنين الذين يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى في كل وقت. ولذلك قال: من قال هو به هم أزال الله همه وأبدله به فرحا. أزال الله همه وأبدله به فرحا. يعني من بركة هذا الدعاء يعني هذا من دعاء الكرب الذي يقوله المسلم عندما تنزل به نازلة أو تحل به مصيبة أو تأتيه ضائقة، يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، وهو دعاء عظيم فيه استكانة لله سبحانه: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ولجوء إليه بصدق: ناصيتي بيدك، يعني نهايتي بيدك، ماض في حكمك، لأنه لا رد لقضاء ولا معقب، عادل في قضاءك أي ما تقضيه لي فهو عين العدل. عادل في قضاءك أي حكمك حكم عادل لأنك منزه عن الظلم يا ربي. وبعد هذه المقدمة من التوسل بالعمل الصالح وببعض أسماء الله وصفاته قال: أسألك اللهم لكل اسم هو لك، كل اسم، كل من ألفاظ العموم، جميع الأسماء التي سميت بها نفسك، والشاهد منه أو استأثرت به في علم غيره، مما يدل على أن أسماء الله غير منحصرة، وأن لا نعرف منها إلا القليل، ولا تنحصر فيما بلغنا، ولا تنحصر فيما صح في الكتاب والسنة، بل إنها تزيد على ذلك يعني لا تنحصر في 99 كما سيأتينا في حديث البخاري وبيان ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. المهم علينا أن نعي أن حديث ابن مسعود هذا، حديث ابن مسعود هذا
فيه دلالة على ماذا؟ على أن أسماء الله غير منحصرة، وإن هناك أسماء لا نعرفها، وأن هناك أسماء لا نعرفها. ومقصود أن يدعو المسلم حال الكرب بمثل هذا الدعاء، وأنه يستدل به على أن أسماء الله غير منحصرة. فهناك أسماء كما ذكر هنا أنزلها في كتابه، وهناك أسماء علمها أحدا من خلقه، وهناك أسماء سأثر الله بعلمها، وهناك أسماء سأثر الله بها. وقوله سميت به نفسك هذا عام، وأما التفصيل يأتي في قوله أو أنزلته في كتابه. الذي أنزله الكتابي مما تم به نفسه من عطف العام خاص على العام. أو علمته أحدا من خلقه، أو علمته أحدا من خلقك أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك ولو لم ينزل في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب أن تجعل القرآن إلى آخره. هذا نص على أن أسماء الله غير منحصرة في عدد 99 ولا غيرها، كما سيأتي توضيحه إن شاء الله عند السلام على صحيح على حديث البخاري وحديث الترمذي. نعم.
قال والله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه عليم قدير سميع بصير غفور رحيم إلى غير ذلك.
أو قبل هذا ما تعرض للإسم هنا الحديث هنا. قبل أن ننتقل إلى الترادف وعدمه نكمل ما يتعلق بهذه المسألة، وهي أن الإشكال الذي أوقع بعض الناس كابن حزم رحمه الله في أن يعد أسماء الله منحصرة في 99 أسماء، ما رواه الإمام البخاري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 أسماء من أحصاها 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. فالجمهور السلف فهموها فهما، وابن حزم فهمها فهما آخر. ابن حزم يقول إن لله 99 أسماء، وانتقى أسماء باجتهاده بعضها لا يمكن أن تكون اسما بحال من الأحوال، مثل عده الدهر اسما من أسماء الله سبحانه وتعالى، أخذا بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم فيما روي عن الله لا تسبوا الدهر فإني أنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. وكأنه وقف على فإني أنا الدهر وترك أول الحديث وآخره. إن قوله صلى الله عليه وسلم فيما رويه عن الله أقلب الليل والنهار حسم المسألة، وبين أن المراد أنه خالق الدهر، وإنما قد يقول يرد في اللغة العربية شيء من مثل هذه الأساليب التي يقصد بها العزم والحث على فعل الخير. وليس المراد إن الدهر اسم من أسماء الله بأي حال. إذا نعود إلى العدد، نعود إلى مسألة العدد. السلف قالوا إنه ليس المراد هنا العدد، يعني ليس المراد الحصر العدد الحصر، وإنما المراد عد 99 من أسماء الله الثابتة في الكتاب والسنة، مما دلت الأدلة على أنه صراحة على أنه ماذا؟
اسم من أسماء الله، وإحصاؤها كما سيأتي بيانه. وله نظائر في اللغة، فعندما تقول عندي 100 ريال أعددتها للزكاة، هل المراد بذلك أنك لا تملك إلا تلك 100 لغة؟ ما المراد؟ المراد أن هذا العدد هو الذي أعد لماذا؟ للزكاة أو للصدقة. أو لو قال قائل عندي أو يوجد لدي 100 من الإبل أو قصتها مثلا في سبيل الله، فهل المراد أنه لا يوجد عنده غيرها؟ قد يوجد عنده غيرها، إذن هذا سائغ في اللغة. فكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما، يعني هذه 99 من أحصاها دخل الجنة، ولا يعني ذلك أنه لا يوجد ماذا؟ غيرها، بدليل حديث عبد الله بن مسعود الذي تقدم ذكره قبل قليل. ومعنى إحصائها ليس مجرد الحفظ والترنم والتغني كما يفعله المترنمون والمبتهلون عبر الإذاعات وربما صاحبتها الموسيقى الصاخبة والمعازف المحرمة. لا يا عبد الله، ليس هذا هو المراد أبدا. كثير من بلاد المسلمين لا يعرفون حتى في المساجد إلا الترنم بها، ولو سئلوا عن مدلولها وآثارها وما يقتضيه الإيمان بها لما عرفوا من ذلك شيئا. يعني عبارة عن أغاني يرددونها إما مصحوبة بموسيقى أو غير مصحوبة، ويتخذونها أغاني، فهذا دجل وليس من إحصاء أسماء الله الحسنى في شيء. وأسماء الله كلها حسنى. إذا ما المقصود بالحفظ أو الإحصاء؟ المقصود حفظها مع فهم معناها والعمل بمقتضاها والإيمان بآثارها. فمثلا إذا عرفت أن الله غفور رحيم تؤمن بأنه يغفر لعباده وأنه يرحمه، ومن ثم تلجأ إليه في طلب المغفرة والرحمة، ومن ثم تؤمن بأن كل ما أوتي العباد من نعمة إنما هي من آثار ماذا؟ رحمة الله سبحانه وتعالى. إذا علمت أن الله قوي شديد العقاب ترهبه وتخشاه وتخافه وتبتعد عن محارمه وتجتهد فيما يرضيه سبحانه وتعالى، إذا علمت أن الله سميع بصير عليم، آمنت بأن له سمعا وبصرا وعلما يليق به، وأن ذلك أيضا وأن من آثار ذلك أنه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. وهكذا يقال في سائر الأسماء والصفات، يقال في سائر الأسماء، فهي من هنا يعني غير منحصرة، وهذا واضح. أما العد الوارد عن طريق الوليد بن مسلم في سنن الترمذي فقد ضعفه كثير من أهل العلم، وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن حجر، وأشار إلى ذلك الترمذي نفسه وغيره، وقد أفرده شيخ الإسلام في الفتاوى في الجزء السادس على ما أذكر أو الخامس بكلام طويل نفيس فليرجع إليه. وأهل الحافظ ابن حجر تكلم عليه كلاما يكفي ويكفي، ولعل هذا العد الوارد في صحيح الترمذي مع ما فيه من اضطراب في إبدال اسم من مكان اسم ونحو ذلك لعله من اجتهاد من الوليد ابن مسلم رحمه الله أو بعض شيوخه، هذا الذي يبدو في هذا الأمر. نعم تفضل.
قال والله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه عليم قدير سميع بصير غفور رحيم إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته، فنحن نفهم معنى ذلك ونميز بين العلم والقدرة وبين الرحمة والسمع والبصر، ونعلم أن الأسماء كلها اتفقت في جلالتها على ذات الله مع تنوع معانيها، فهي متفقة متواطئة من حيث الذات متباينة من جهة الصفات.
هذا يمكن أن نجعل له عنوانا، هل أسماء الله تعالى متباينة أم مترادفة؟ هل هي متباينة أو مترادفة؟ وقد يترتب عليها سؤال آخر، هل هي أعلام أم أوصاف؟ والجواب باختصار أنها مترادفة باعتبار ومتباينة ومتغايرة باعتبار آخر، كما أنها أعلام باعتبار وأوصاف باعتبار آخر. والمقصود أنها فيما يتعلق أنه فيما يتعلق بدلالة الأسماء على مسمى واحد، كون الله تبارك وتعالى هو العليم الخبير الغفور الرحيم الحليم الرزاق ذو القوة المتين ذو الجلال والإكرام العزيز الجبار المؤمن 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 المهيمن العزيز الجبار المتكبر الملك القدوس السلام إلى آخره العزيز الحكيم، هذه الأسماء باعتبار دلالتها على ذات الله وإطلاقها على الله سبحانه وتعالى فإنها والحال هذه تكون ماذا؟ مترادفة، بمعنى أن الله هو الرزاق هو المتين هو الحكيم هو العزيز هو الغفور هو الرحيم هو المؤمن هو الجبار هو المتكبر إلى آخره سبحانه وتعالى، فبهذا الاعتبار تعتبر ماذا؟ مترادفة، وهي أعلام على الله سبحانه وتعالى، أعلام على الله تبارك وتعالى ومترادفة. أما باعتبار دلالة كل اسم على وصف خاص يليق بالله سبحانه وتعالى فهي بهذا الاعتبار متباينة، بمعنى أن معنى الرحيم غير معنى إيه؟ العليم، ومعنى الجبار غير معنى اللطيف الخبير، ومعنى القوي غير معنى اللطيف مثلا، فهي وإن كانت أعلاما على الله تطلق على الله تبارك وتعالى غير أنها تعتبر أوصافا متفرقة متنوعة متنوعة، فالله تبارك وتعالى له صفات الكمال ونعوت الجلال المتنوعة التي منها ما عرفنا ومنها ما لم نعرف، فيجب أن نؤمن بذلك كله. إذن باختصار نقول إنها أعلام مترادفة باعتبار أنها تطلق على ذات واحدة وعلى مسمى واحد وهو الله سبحانه وتعالى، ونعتبرها متباينة وإن شئت قلت متغايرة وإن شئت قلت تعتبر أوصافا باعتبار دلالة كل اسم على وصف إيه؟ على وصف خاص يليق بجلال الله سبحانه وتعالى وعظمته، وهذا موجود في أشياء كثيرة، ولله المثل الأعلى، الرسول صلى الله عليه وسلم له 5 أسماء أحمد ومحمد، قال عليه الصلاة والسلام إن لي 5 أسماء فأنا أحمد وأنا محمد وأنا الحاسر وأنا الماحي وأنا العاقب، أي لا نبي بعدي. أولا نشرح معنى الأسماء، أحمد ومحمد معروف، العاقب عفوا الحاسر الذي يحشر الناس عند قدمه يوم القيامة، الماحي الذي يمحو الله به ماذا؟ الشرك والكفر، العاقب أي الذي لا نبي بعده. وبالمناسبة فإنه لا توجد أسماء للنبي عليه الصلاة والسلام غير هذه الأسماء 5، انتبهتم لهذا؟ لا توجد أسماء لله للرسول صلى الله عليه وسلم غير هذه الأسماء الخمسة. طيب ما ذكر من القرآن من وصفه بالسراج المنير والرحمة والنبي الأمي الرؤوف الرحيم إلى آخره؟ هذه ما تسمى؟ هذه صفات، صفات ما تعتبر أسماء. أما الأسماء للنبي صلى الله عليه وسلم فهي إيه؟ هذه الأسماء وليه الخمسة، ما هي؟ أحمد، محمد، الحافظ، الماحي، العاقل. طيب عرفنا أن ما جاء غير ذلك فهي أوصاف. طيب تسميته بطه أو بياسين أو نحو ذلك، هل هذه أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا، لا والله. وإنما طه ما معناها في القرآن؟ حروف مقطعة جاء بها للتعجيز والتحدي، وكذلك يقال في ياسين. فلو سميناه ياسين أو طه لجاز أن نسميه ماذا؟ حاميم، عين، سين، قاف، قاف، كاف، ها، يا، عين، صاد، نون، قاف، طاسين، ميم، ألف، لام، ميم، ألف، لام، راء، ألف، لام، ميم، راء، وهكذا. ها؟ لو جاز أن نسميه بطه أو ياسين لسميناه بهذه الحروف كلها. لذلك فإن الأسماء هي هذه الأسماء الخمسة، وما لا يجوز أن نعتقد أن من أسمائه صلى الله عليه وسلم طه، ولا أن نقول أن من أسمائه صلى الله عليه وسلم إيه؟ ياسين، ولا غيرها من المسميات التي يسميه بها الناس دون ما دليل واضح ظاهر. لعلنا نقف عند هذا إلى درس الغد أو إلى درس السبت القادم إن شاء الله. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل فضيلة الشيخ، قد يستدل بعض الناس بقوله صلى الله عليه وسلم أو علمته أحدا من خلقك فيأتي بأسماء من عنده فيسمي الله عز وجل بها محتجا بهذا الحديث، فكيف الجواب عنه؟
هذا استدلال في غاية البطلان، وقد استدل به بعض المتصوفة وزعموا أن مستندهم في هذا ما علمه الله الخضر عليه السلام. والحق والتحقيق أن الخضر ماذا؟ نبي من أنبياء الله، وأن الله علمه مثل ما علم محمد صلى الله عليه وسلم وموسى وعيسى وأيوب وإبراهيم وغيره، فهو نبي يوحى إليه. نعم، قد يوجد عند نبي ما لا يوجد عند نبي آخر، قد يوجد عند بعض الأنبياء ما لم يوجد عند آخر. فالرسول صلى الله عليه وسلم خصه الله بأشياء، سليمان عليه السلام خصه الله بأشياء لم يبلغها نبي آخر مع أن بعضهم أفضل منه. إبراهيم خصه بأشياء، وهكذا عيسى خصه بأشياء من إحياء الموتى وغيرها. طيب إذن القضية قضية يعني دليل شرعي، لا يجوز أن نتقول على الله بغير علم. وبعضهم يسمي الله بأسماء من عنده ويدعي أنها نزلت عليه، أو أنه رآها في المنام، أو أن هذا علم لدني، أو كلهم طواغيت الذين يدعون هذه الدعاوى بدون استثناء، كلهم طواغيت، لا تستثني منهم أحدا الذين يدعون هذه الدعاوى الباطلة من غلاة المتصوفة. فالعلم الوحي قد انقطع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن زعم أنه نزل عليه علم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أنه نزل عليه ذكر خاص بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو كذاب أشر، كائنا من كان، كائنا من كان، مهما كان وادعى من الصلاة، حتى ولو كان من حافظة القرآن، فكم من حافظ للقرآن والقرآن يلعنه وهو حجة عليه يوم القيامة. المستشرقون يحفظون القرآن وهم كفرة، فالحفظ ليس بحجة. كم من حافظ يتستر بالقرآن ويتخذه لمجرد أن يعلقه حجبا على الناس وعلى الحريم والرجال والأطفال وما إلى ذلك، ويبيع ويشتري فيه، هذا نصيبه من القرآن والعياذ بالله. فتنبهوا، فإن هذا في غاية الخطورة، يعني لا يجوز لمؤمن أن يصدق مثل هذه الترهات. ومن
أقوى من أفسد ما وقفت عليه في هذا الباب. كلام أورده رجل يقال له أحمد عبد الجواد الذي ليس بجواد، وكان يوزع كتابه هذا قديما في المسجد النبوي خلفة، لكن المسؤولين وفقهم الله تنبهوا لهذا فمنعوا توزيعه. كتابه يسميه الأسماء الحسنى، وقد أودع فيه من الكذب والدجل والسفه والأسماء التي ليست بصحيحة ما لا يمكن حصره، وخصص لكل اسم وظيفة معينة من عنده، وجعل لأيام الأسبوع أسماء معينة من أسماء الله سبحانه وتعالى. لكن أغرب ما وقفت عليه في هذا الكتيب الخبيث، أغرب ما وقفت عليه أنه يقول إن أعظم أسماء أو أسماء الله سبحانه وتعالى يعني حرف إيش؟ ها ها بس، يعني غيره من الصفية يقولون هو أو هو، كله دجل طبعا، لكن هذا اختصر جدا ابن الحلال، لا نسأل الله أن يصلحه أو يبعده. يقول إن هذا أصلا اسم الله كان 11 حرفا. أنا والله ما فهمت العملية، هي عملية حسابية ثم حورها ووضع يعني أشياء وعمليات رياضية حتى انتهى على حد قوله وزعمه الفاسد الباطل إذا إلى أن انتهى إلى هاء الهوية الذاتية، فبقي اسم الله بدل من الله بقي حق بس حق. يا أخي أنت تربح بنبيك بهذا النداء يا من تجرأت على الله بغير علم، عليه من الله ما يستحق، هذه جرأة على الله، اسم الله ها حرفه، من أين لك يا دجال؟ من أين لك هذه التسمية؟ من بنية أفكارك؟ أما متى عليك شياطينك؟ أما جاءك الشياطين في المنام وأملوها عليك؟ هذا كله دجل 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 يا أخوان، اتقوا الله، لا تنخدعوا بهؤلاء الناس، أمانة أحملكم إياها، لا تنخدعوا يا أولي الدجاجلة، اتقوا الله. أتقرب إلى الله ببغضهم في هذا المسجد. طيب يقول لك واحد حرام عليك هؤلاء أولياء، نعم هم أولياء إبليس، نعم، وأتقرب إلى الله بأن أسميهم أولياء الشيطان، أولياء الشيطان، نعم، الذي يدجل على الله ويكذب على الله ويزور أسماء على الله ويجعل أسماء يجعلها أسماء لله جل وعلا من عند نفسه ومن بنيات أفكاره، هذا من عباد الشياطين، من أولياء الشياطين، ليس من أولياء الله جل وعلا. أولياء الله لا يتقولون على الله ولا يكذبون على الله ولا يدجلون على الله ولا يأتون بالأحاديث الضعيفة والموضوع وينسبونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم أولياء الله. فتنبه لهذا يا عبد الله، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وألا يجعله ملتبسا علينا فنضل، ونسأله تبارك وتعالى العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الثالث من معاني التأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، كما قال تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فتأويل ما في القرآن من أخبار المعاد هو ما أخبر الله تعالى به فيه مما يكون من القيامة والحساب والجزاء والجنة والنار ونحو ذلك، كما قال في قصة يوسف لما سجد أبواه وإخوته وقال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، فجعل عين ما وجد في الخارج هو تأويل الرؤيا. فالتأويل الثاني هو تفسير الكلام، وهو الكلام الذي يفسر به اللفظ حتى يفهم معناه أو تعرف علته أو دليله، وهذا التأويل الثالث هو عين ما هو موجود في الخارج. ومنه قول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، تعني قوله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره. وقول سفيان بن عيينة: السنة هي تأويل الأمر والنهي، فإن نفس الفعل المأمور به هو تأويل الأمر به،
فإن نفس الفعل المأمور به هو تأويل الأمر به، ونفس الموجود المخبر عنه هو تأويل الخبر، والكلام خبر وأمر. ولهذا يقول أبو عبيد وغيره الفقهاء الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغة، كما ذكروا ذلك في تفسير اشتمال الصماء، لأن الفقهاء يعلمون نفس ما أمر به ونفس ما نهي عنه لعلمهم بمقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم، كما يعلم أتباع أبو قراط وسيبويه ونحوهما من مقاصدهم ما لا يعلم بمجرد اللغة، ولكن تأويل الأمر والنهي لا بد من معرفته بخلاف تأويل الخبر. إذا عرف ذلك فتأويل ما أخبر الله به عن نفسه المقدسة الغنية بما لها من حقائق الأسماء والصفات هو حقيقة نفسه المقدسة المتصفة بما لها من حقائق الصفات، وتأويل ما أخبر الله به من الوعد والوعيد هو نفس ما يكون من الوعد والوعيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، ما زلنا أيها الإخوة مع القاعدة الخامسة، وهي أن ما أخبر به الله تبارك وتعالى وما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم وبخاصة بعض المغيبات مثل الأسماء والصفات وأمور الآخرة فإننا نعلمه من وجه ونجهله من وجه آخر. وما زال الشيخ رحمه الله تعالى يبين ويفرع على هذه المسألة ويبين كل ما يتعلق بها، وبعد أن ذكر أقسام التأويل وعرف كل قسم رجع مرة أخرى إلى أقسام التأويل ليبين الفرق بينها بدقة متناهية. كنا قد انتهينا من الأول والثاني، وها هو مع القسم الثالث، وهو أن معنى التأويل هي الحقيقة التي يؤول إليها الأمر في نهايته، أو هو عين الأمر الذي يكون فيما بعد، فإنه يكون على وفق ما أخبر الله به وما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء ما يتعلق بالأمر أو الخبر. فما يتعلق بالأمر فإن تطبيق ذلك هو تأويله وهو الحقيقة التي يؤول إليها. فمثلا عندما يقول الله تبارك وتعالى فاصبر لحكم ربك، فإذا صبر المؤمن المحتسب فإن ذلك هو تأويل الأمر وحقيقته. وإذا قال الله تبارك وتعالى فاستقم كما أمر، فإذا استقام المؤمن على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى فإن هذه هي حقيقة الأمر الذي أمر الله به. وإذا قال الله سبحانه وتعالى فاستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك، فامتثال الأمر في ذلك هو تلك الحقيقة. وإذا قال الله تعالى ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فإن امتثال ذلك باجتناب ذلك النهي هو حقيقة هذا الأمر الذي يؤول إليه وينتهي إليه. ومن ذلك تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزلت عليه سورة الفتح سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. كان صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه السورة يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. تقول عائشة رضي الله عنها يتأول القرآن سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك لذنبي، يتأول القرآن يعني يفسره يعني يبين حقيقته يطبقه. هذا ما يتعلق بالأمر. وما يتعلق بالخبر
فإنما أخبر الله به وما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم من الأمور الغيبية فإنها إذا وقعت فإن ذلك هو عين ذلك التأويل وعين تلك الحقيقة التي أخبر الله بها، كما قال الله جل وعلا: هل يعلمون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، أي يوم تأتي حقيقته، يوم يرونه ويعلمونه علم اليقين ويرونه رؤية حقيقية، يرون ما أخبر الله به أمامهم ماثلا من الجنة وما فيها من نعيم والنار وما فيها من أهوال عافانا الله وإياكم منها. فهذا هو حقيقة، لو إن كان ليس كما يعني يظهر للناس من حيث الشبه الكلي فإنه يختلف، ولذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. وهذا بخلاف التفسير، التأويل الذي بمعنى التفسير، فإن المقصود به تفسير الكلمة أو اللفظة أو الجملة، كما نقول معنى قول الله تبارك وتعالى: فإذا جاءت الطامة الكبرى، نقول الطامة القيامة، الحاقة ما الحاقة، الحاقة هي القيامة، القارعة ما القارعة، القارعة القيامة. هذا هو التأويل الذي هو بمعنى التفسير، لكن هنا المقصود به الحقيقة التي ينتهي إليها الأمر في النهاية. ومنه قول يوسف عليه السلام لأبيه ولوالديه: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، هذا تأويل رؤياي من قبل، أي هذه الحقيقة عندما رأى في البداية في قول الله تبارك وتعالى: يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فبعد أن من الله على يوسف وأتى أمه وأبوه وإخوته قال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل. فإذا هذه هي الحقيقة التي يؤول إليها الأمر، وأمرها واضح، وإن كانت كيفية تلك الحقيقة قد تختلف. الحقيقة هي في الدنيا رمان وفي الآخرة رمان، في الدنيا أزواج وفي الآخرة أزواج، في الدنيا خمر وفي الآخرة خمر، في الدنيا يعني في الدنيا كؤوس وفي الآخرة كؤوس، لكن ليست الكؤوس كالكؤوس، وليست الخمرة كالخمرة، وليست الزوجات كالزوجات، وليس الرمان كالرمان، وليس النخل كالنخل، وليست الأعناب كالأعناب. فهذا هو حقيقة ما أخبر الله به، وإن كان يختلف في الكيفية. المصنف يريد هنا أن يصل إلى شيء بينه بآخر الكلام، وهو: إذا سلمنا بهذه الحقيقة فإنما أخبر الله به عن نفسه من أخبار ذاته وصفاته وأسمائه، فإن حقيقتها هي عين ما أخبر الله به، وإن كنا نجهل ماذا كيفياتها. فالله إذا قال إنه سميع بصير، حقيقة الأمر أنه سميع بصير، وإذا قال إنه استوى على العرش استوى، حقيقة الأمر إنه استوى على العرش، وإذا قال إنه غفور رحيم، حقيقة الأمر إنه يغفر ويرحم، وإذا قال إنه عزيز حكيم، حقيقة الأمر أنه صاحب العزة والحكمة، وإذا قال إنه يجيء، حقيقة الأمر أنه يجيء، وإذا قال إنه يبحث، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبحث لرجلين يقتل أحدهما الآخر، فإننا نؤمن بأنه يبحث، هذه هي الحقيقة. وإذا قال إنه يعجب نؤمن بأنه يعجب، إذا قال إنه يسخط ويغضب إلى آخره، وبخاصة من الصفات الاختيارية الفعلية التي ينكرها الأشاعرة والماتريدية، نؤمن بها على حقيقتها على الكيفية التي تليق بجلاله وعظمته. واضح هذا الأمر؟ يعني كل توقيه لهذه الأمور يريد أن يقول: أيها الناس الذين تؤولون في أسماء الله وصفاته، إن حقيقة ما أخبر الله به عن ذاته وعن أسمائه وصفاته هي حقيقة ثابتة، ومعناها ثابت لله تبارك وتعالى على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته، ولا يجوز إنكارها بحال من الأحوال. طب ها
لا هذا هو الذي كنا وقفنا عليه. قد تعني الآن رجعنا إلى الوراء.
قال رحمه الله تعالى: ومما يوضح هذا أن الله وصف القرآن كله بأنه محكم وبأنه متشابه.
يربط بالذي قبل ما شوف أقرب مكان يربط.
طيب
أسمع
الله يوفقك.
قال رحمه الله: والله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه عليم قدير سميع بصير غفور رحيم إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته. فنحن نفهم معنى ذلك ونميز بين العلم والقدرة وبين الرحمة والسمع والبصر، ونعلم أن الأسماء كلها اتفقت في دلالتها على ذات الله مع تنوع معانيها، فهي متفقة متواطئة من حيث الذات متباينة من جهة الصفات.
هنا المصنف رحمه الله يقرر ما سبق أن ذكره وشرحناه فيما مضى، وهو أن الأسماء وصف، أن الأسماء أعلام من ومترادفة من حيث الدلالة على الذات، وأوصاف متباينة من حيث المعاني التي تدل عليها كل صفة أو يدل عليها كل اسم على حدة، وهي قاعدة واضحة. يعني القضية ماذا؟ يعني مثلا نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى الغفور الرحيم الحكيم العزيز التواب المتعال الكبير السميع البصير إلى آخره. هذه باعتبار أنها تدل على مسمى واحد قد يقال إنها إيه؟ مترادفة، ويقال إنها تدل على ذات واحدة، باعتبار أن معنى العليم غير معنى السميع، ومعنى السميع غير معنى الغفور، ومعنى الغفور غير معنى الحكيم. فبهذا الاعتبار تكون ماذا؟ متباينة وتكون متغايرة لدلالة كل اسم على صفة بعينها، خلافا لما تقوله المعتزلة من أنها جامدة لا معاني لها، وأنها فقط تطلق على الله عز وجل دون أن يكون تكون لها إيه؟ معاني، ويهدفون من هذا إلى شيء، وهو أنهم عندهم شبهة إبليسية. قالوا إذا أثبتنا الصفات لازم تعدد القدماء، والله تبارك وتعالى وحده هو القديم كما قلنا غير مرة. التعبير بالقديم قد نعبر به تنزلا. ما معنى تنزلا؟ يعني على سبيل المجادلة بما يعترفون به أو بما يعبرون به، وإلا فليس القديم اسما من أسماء الله. فهمنا؟ هذا أظن لا يخفى على أحد، ليس من أسماء الله القديم أبدا. وحتى ما جاء في الدعاء أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطانه القديم، هذا صفة وليس إيه؟ اسما. لأن القديم في الغالب أغلب ما يطلق على الذي تقدمه ماذا؟ حدوث. لكن نحن هنا نتنزل معهم، هم قالوا لأنهم خرجوا عن هذه الكتاب والسنة، قالوا لو قلنا أن هذه الأسماء لها معان لزم من ذلك تعدد القدماء، ومن ثم تعدد الآلهة، والله وحده قديم. فنقول لهم إن الله سبحانه وتعالى قديم على حد تعبيركم، ونحن نقول ماذا؟ الأول، أي الذي ليس قبله شيء، كما جاء في القرآن والسنة تفسير ذلك في السنة. لكن تنزلنا معكم بهذا التعبير، فإن الإنسان ولله المثل الأعلى عندما يقال فلان